سفر المكابيين الأول، الأصحاح الأول. كان الإسكندر بن فيلبس المقدوني من بلاد كبتيم أول ملك على اليونان. هاجم داريوس ملك فارس وماداي فقهره وملك مكانه، ثم شن حروبا كثيرة واستولى على حصون متعددة وقتل الكثير من الملوك، واجتاز إلى أقاصي الأرض، واجتاح أمة بعد أمة حتى إن الجميع استسلموا إليه، فاعتز بنفسه وملأ الطموح قلبه، فجهز جيشا قويا جدا وأخضع شعوبا وبلدانا وأجبر ملوكها على أن يدفعوا الجزية. وبعد ذلك مرض الإسكندر وأحس بالموت، فاستدعى كبار رجاله الموالين له والذين نشأوا معه منذ صباه، فقسم مملكته بينهم قبل وفاته. وحين مات كان أتم 12 سنة من الحكم. وبعد موته تسلم كل واحد من رجاله حصته من المملكة، وحكمها هو وبنوه بعده 7 سنين، فكثرت الشرور في الأرض. فخرج منهم رجل شرير اسمه أنطيخوس الملقب بأبيفانيوس، وهو ابن أنطيخوس الملك بعد أن كان رهينة في روما، وملك على أنطاكيا في 137 من مملكة اليونان. وفي تلك الأيام ظهر في أرض إسرائيل رجال أشرار فضللوا كثيرين، وقال بعضهم لبعض: تعالوا نتحالف مع الأمم حولنا، لأننا منذ انفصلنا عنهم توالت علينا المصائب. فاقتنع كثيرون بهذا القول، حتى إن جماعة منهم تحمسوا وذهبوا إلى الملك والتمسوا منه السماح لهم بممارسة تقاليد بقية الأمم، فسمح لهم بذلك، فبنوا ملعبا في أورشليم على حسب تقاليد تلك الأمم، وحاولوا ستر ختانهم، فخانوا بذلك العهد المقدس مع الرب إلههم، واندمجوا بتلك الأمم وقاموا بأعمال حرمتها شريعة الرب. ولما وطد أنطيخوس أركان مملكته عزم على احتلال مصر ليكون ملكا عليها أيضا، فزحف بجيش جرار ومركبات وفيلة وفرسان وأسطول عظيم لمحاربة بطليماوس ملكها، فارتعب بطليماوس وهرب من وجهه وسقط قتل كثيرون من رجاله. واستولى أنطيخوس وجيشه على المدن الحصينة في مصر وسلبوا غنائم كثيرة. وبعدما احتل أنطيخوس مصر رجع في 143 واتجه إلى أرض إسرائيل وأورشليم بجيش جرار، ودخل هيكل الرب باعتزاز وأخذ مذبح الذهب والشمعدان مع جميع أدواته ومائدة خبز التقدمة ومساكب الخمر والطاسات والمجامر الذهبية والحجاب والأكاليل وجميع الزينات المذهبة في واجهة الهيكل، وأخذ أيضا الفضة والذهب والآنية الثمينة وما وجده من الكنوز الدفينة. أخذ أنطيخوس هذا كله وعاد إلى مملكته بعدما أكثر من القتل وتكلم بمنتهى الكبرياء، فكانت مناحة عظيمة في كل أرض إسرائيل. وانتحب الرؤساء والشيوخ وخارت عزائم الفتيات والفتيان وبهت جمال النساء، وأخذ كل عريس يرسي لحاله وكل عروس تنوح في خدرها، حتى إن الأرض تزلزلت حزنا على سكانها، وبيت يعقوب جميعا غطاهم العار. وبعد سنتين أرسل الملك أنطيخوس رئيس جباة الجزية إلى مدن يهوذا، فجاء إلى أورشليم على رأس جيش كبير، وخاطب سكانها بكلام مسالم في الظاهر، فما إن وثقوا به حتى انقض على المدينة فجأة وأنزل فيها الخراب وقتل كثيرا من شعبها. وبعدما أخذ غنائم المدينة أشعل فيها النار وهدم بيوتها وأسوارها، وسبى هو وجيشه النساء والأولاد واستولوا على المواشي. ثم بنوا في مدينة داود سورا عظيما ثابتا وأبراجا منيعة، وجعلوها حصنا حصينا لهم، وأسكنوا هناك قوما من الغرباء الأشرار فتحصنوا فيها وخزنوا السلاح والمؤونة. وعندما جمعوا غنائم أورشليم وضعوها هناك، وبذلك صاروا خطرا دائما على بني إسرائيل ومكمنا للهيكل المقدس وخطرا مستمرا على إسرائيل. سفكوا دم الأبرياء حول الهيكل ونجسوا المكان المقدس. ومن أورشليم هرب أهلها فسكنها الغرباء، وغريبة صارت لأبنائها فهجروها. هيكلها صار موحشا، وأعيادها صارت مناحة، وأيام السبت فيها تحولت إلى مذمة، وإلى ازدراء عزها وقدر مجدها صار ذلها. وانقلبت روعتها، وإلى الحضيض انخفضت مكانتها. وأمر الملك أنطيخوس جميع رعايا مملكته بأن يكونوا شعبا واحدا، فيترك كل واحد منهم شريعة مذهبه. فأطاعت الأمم كلها هذا الأمر، بل إن كثيرين من بني إسرائيل عملوا بدين الملك وذبحوا للأصنام ولم يحفظوا تقاليد السبت فدنسوه. ثم وزع الملك بلاغا على أيدي رسله في أورشليم ومدن يهوذا، وفيه يأمر سكانها باتباع شرائع الغرباء في البلاد، وبعدم تقديم المحرقات وسكيب الخمر في الهيكل، وأن لا يمارسوا تقاليد السبت والأعياد، وأن يدنسوا المكان المقدس وما فيه من قداسات، وأن يبنوا مذابح وهياكل ومعابد للأصنام ويذبحوا الخنازير والحيوانات النجسة، وأن يتركوا بنيهم دون ختان ويلطخوا نفوسهم بكل نجاسة، حتى ينسوا الشريعة ويغيروا جميع وصاياها. وختم الملك بلاغه بالقول: إن كل من لا يعمل بأوامر الملك يكون الموت عقابه. وبهذا المعنى أيضا كتب إلى جميع أنحاء مملكته، وعين رقباء على الشعب، وأمر مدن يهوذا أن يقدموا الذبائح للأصنام مدينة فمدينة. فأطاعه كثيرون من اليهود الذين نبذوا الشريعة، فأغاظوا بذلك الرب. أما الإسرائيليون المخلصون فكان عليهم الاختباء والبحث عن أماكن يلجؤون إليها. وفي اليوم الخامس عشر من شهر كسلو في السنة 145 أمر الملك أنطيخوس ببناء رجاسة الخراب فوق مسبح هيكل الرب، وأقيمت مذابح للأصنام في جميع أنحاء يهوذا. وكان البخور يحرق على أبواب البيوت وفي الشوارع، وما وجد من أصفار الشريعة تمزق واحترق بالنار. وكل من وجد عنده نسخة من كتاب العهد أو اتبع أحكام الشريعة كان يقتل بأمر من الملك. وهكذا اضطهد على مدى أشهر جميع بني إسرائيل الذين عارضوا الملك. وفي 25 من كل شهر قدمت الذبائح على مذبح الأصنام الذي أقيم فوق مذبح الرب. وبأمر من الملك قتل النساء اللواتي ختن أولادهن، وعلق الأطفال المختونون بأعناقهم، وقتل جميع أفراد عائلاتهم والذين ختنوهم، غير أن كثيرين في أرض إسرائيل أصروا على أن لا يأكلوا طعاما نجسا بحسب الشريعة، وفضلوا الموت على ذلك لئلا يدنسوا العهد المقدس، ونزل على شعب إسرائيل غضب عظيم. الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام خرج من أورشليم متسيا بن يوحنا بن سمعان، وهو كاهن من بني يوياريب، وسكن في مودين، وكان له 5 بنين، وهم يوحنا الملقب بكديس، وسمعان المسمى بتصي، ويهوذا الملقب بالمكابي، وإلعازر الملقب بأوران، ويوناثان الملقب بآفس. ولما رأى متسيا الرذائل التي كانت تمارس في يهوذا وأورشليم قال: ويل لي، لماذا ولدت لأرى هذا الشقاء الذي يعانيه شعبي في أورشليم المدينة المقدسة؟ لماذا أبقى هنا بعد سقوطها في أيدي الأعداء وسقوط هيكل الرب في أيدي الغرباء؟ ها هيكلها كرجل فقد هيبته، وآنية مجدها أخذت في السبي، وأطفالها قتلوا في الشوارع، وفتيانها سقطوا بسيف العدو. أية أمة لم يكن لها نصيب منها ولم تنل شيئا من مغانمها؟ حلاها نزعت عنها وحريتها صارت عبودية. وها هيكلنا جلالنا ومجدنا دنسته الأمم، فما الغاية من حياتنا بعد الآن؟ ومزق متسيا وبنوه ألبستهم واتشحوا بالمسوح وناحوا نواحا شديدا. وفي ذلك الوقت كان الذين أرسلهم الملك ليجبروا الناس على عصيان شريعة الرب وأحكامه وصلوا إلى مدينة مودين ليقدموا الذبائح للأصنام. فجاء إليهم جمع كبير من بني إسرائيل بمن فيهم متسيا وبنوه. فقال رسل الملك لمتسيا: أنت سيد ورجل شريف وعظيم في هذه المدينة، ولك من البنين والإخوة ما يدعم مكانتك، فتقدم وكن هنا أول من يطيع أمر الملك، كما فعلت الأمم كلها بمن فيهم شيوخ يهوذا ومن بقي حيا في أورشليم. هكذا تصير أنت وأهل بيتك من أصدقاء الملك، فيكرمك أنت وبنيك بالذهب والفضة والهدايا الكثيرة. فأجابه متسيا بصوت عال: إن أطاعت الملك كل الأمم الخاضعة لسلطانه، ورضى كل واحد أن يرتد عن دين آبائه، فأنا وأبنائي وإخوتي نبقى على عهد الله لآبائنا، فنحن لن نترك الشريعة والأحكام، ولن نصغي لكلام الملك فنحيد عن ديننا يمينا أو يسارا. وعندما أنهى متسيا كلامه هذا تقدم أحد اليهود أمام عيون الجميع ليقدم ذبيحة على المذبح الذي في مودين على حسب ما أمر الملك. فلما رأى متسي ذلك انتفض وصارت سائرته، ولم يقدر أن يكبح جماح غضبه، فهجم على اليهودي وقتله على المذبح. وقتل أيضا في ذلك الوقت رسول الملك الذي كان يجبر الناس على تقديم الذبائح، وهدم المذبح. وهكذا أظهر متسي تعلقه بشريعة الله كما فعل فنحاس بزمر بن سالو. ثم أخذ متسي يصيح في أنحاء المدينة بصوت عظيم على كل من يتمسك بالشريعة ويحافظ على عهد الله أن يتبعني. وهرب هو وبنوه إلى الجبال وتركوا كل ما يملكونه في المدينة. وفي ذلك الوقت نزل إلى البرية العديد من اليهود الذين صمموا على أن يظلوا مخلصين للشريعة، وسكنوا هناك مع أولادهم ونسائهم ومواشيهم، لأن المصائب اشتدت عليهم ولم تعد محمولة. وسمع رجال الملك والجنود الذين كانوا في أورشليم في مدينة داود أن قوما من المتمردين على الملك لجأوا إلى المخابئ في البرية، فتبعهم فصيل من الجنود الأقوياء ولحقوا بهم وعسكروا حولهم واستعدوا لقتالهم يوم السبت. لكنهم أولا قالوا لهم: كفى ما فعلتم حتى الآن، تعالوا واعملوا بما أمر الملك فتنجوا بحياتكم. فأجابوهم: لا نأتي ولا نعمل بما أمر الملك لئلا ندنس يوم السبت. فما كان من جنود الملك إلا أن تأهبوا لقتالهم في الحال، فلم يقاوموهم ولا رموهم بحجر ولا سدوا مخابئهم، بل قالوا لهم: دعونا نموت أبرياء، والسماء والأرض شاهدتان بأنكم تقتلوننا ظلما. لكن جنود الملك هجموا عليهم يوم السبت وقتلوا مواشيهم وألفا من رجالهم ونسائهم وأطفالهم. وسمع متسيا وأصحابه بالخبر فناحوا عليهم نواحا شديدا. وقال بعضهم لبعض: إن فعلنا كلنا كما فعل إخوتنا ولم نقاتل أعداءنا من الأمم يوم السبت دفاعا عن نفوسنا وأحكام شريعتنا، فما أسرع ما يبيدوننا عن وجه الأرض. وتشاوروا في ذلك الوقت فيما بينهم وقالوا: كل من جاء لقتالنا يوم السبت نقاتله، ولا نموت كلنا مثلما مات إخوتنا في المخابئ. وانضمت إليهم جماعة الحسيديم المشهورين بشدة البأس في بني إسرائيل وبولائهم للشريعة. كذلك انضم إليهم جميع الذين تركوا البلاد هربا من الظلم، فكانوا دعامة قوية لهم. ونظم هؤلاء أنفسهم عسكريا وانقضوا على الخاطئين والأشرار بغضب وغيظ فأهلكوهم. وهرب من بقي منهم حيا إلى أرض الأمم طلبا للنجاة. ثم جال متسيا وأصحابه في أرض إسرائيل وهدموا المذابح وختنوا بالقوة كل من وجدوه فيها غير مختون من الأطفال، ختنوا بعزيمة صادقة. ثم طاردوا الطغاة وحالفهم التوفيق في كل ما فعلوا، فأنقذوا الشريعة من أيدي الأمم وأيدي الملوك، وحالوا دون انتصار الخاطئين. ولما حانت وفاة متسيا قال لبنيه: ها حدة الطغيان والقهر ارتفعت، وحل زمن النكبة والاستياء والغضب، فدافعوا يا أبنائي عن الشريعة وضحوا بحياتكم في سبيل العهد الذي قطعه الله لآبائنا. تذكروا أعمال آبائنا واقتدوا بها، تنالوا مجدا عظيما واسما باقيا مع الزمن. تذكروا إبراهيم، جربه الله فلما وجده مؤمنا به برره لإيمانه. تذكروا يوسف في ضيقه، حافظ على إيمانه بوصايا الله فجعله الله سيدا على مصر. تذكروا فنحاس أحد آبائنا، تعلق بالشريعة فنال من الله عهدا بكهنوت يتوارثه بنوه إلى الأبد. تذكروا يشوع بن نون، صار قاضيا في بني إسرائيل لأنه أنجز ما أمر به. تذكروا كالب، بشهادته الصادقة نال ميراثا في الأرض. تذكروا داود، باعتماده الصفحة ورث عرش مملكة تدوم إلى الأبد. تذكروا إيليا، رفع إلى السماء لإخلاصه للشريعة. تذكروا حنانيا وعزريا وميشائيل، بإيمانهم نجوا من اللهيب. وتذكروا دانيال، لبراءته أنقذه الله من أفواه الأسود. وهكذا ترون أن الغلبة في جميع الأجيال كانت للذين توكلوا على الله. ولا تخافوا تهديد الرجل الخاطئ، لأن مجده يصير إلى قذارة ودود. إذا ارتفع مجده اليوم فغدا لا يكون له وجود، لأنه إلى التراب يعود ومن نياته شيء لا يبقى. لذلك أيها البنون تشجعوا وكونوا رجالا في الدفاع عن الشريعة، لأن بها مجدكم. وأنا أعلم أن سمعان أخاكم رجل حكيم، فاسمعوا له دائما وهو يكون لكم أبا. ويكون يهوذا المكابي القوي الشجاع منذ صباه لكم قائدا في المعارك التي يخوضها على الشعوب الغريبة. وضموا إليكم جميع الذين يعملون بأحكام الشريعة، وانتقموا من كل من يسيء لشعبكم، واقتصوا من الأمم الغريبة كل الاقتصاص، وراعوا وصايا الشريعة. ثم بارك متسيا بنيه وانضم بوفاته إلى آبائه. وكانت وفاته في السنة 146، فدفنه بنوه في قبور آبائهم بمدينة مودين، وناح عليه جميع شعب إسرائيل مناحة عظيمة. الأصحاح الثالث. وحل يهوذا المسمى بالمكابي مكان أبيه متسيا، وكان جميع إخوته وأنصار أبيه عونا له يحاربون بحماسة من أجل شعب إسرائيل. فجلب العزة لشعبه، تدرع بسلاح الحرب وبسيفه، حمى جنوده في المعارك. في هجماته كان كالأسد وكالشبل إذا زأر على فريسته. طارد الأشرار وأحرق الذين ظلموا شعبه، فتراجع الأشرار خوفا منه، وعلى الآثمين استولى الاضطراب، لأن الخلاص ازدهر على يده. أحزن ملوكا كثيرين وأفرح بني يعقوب بأعماله، فإلى الأبد مبارك ذكره. جال في مدن يهوذا وفيها قضى على الكفرة، ومن غضب الرب خلص إسرائيل، خلص من كانوا على حافة الفناء، وإلى أقاصي الأرض ذاع صيته. وحشد أبولونيوس جيشا من الأمم الغريبة ومن السامرة ليحارب بني إسرائيل. فلما علم يهوذا بالخبر خرج للقائه فهزمه وقتله، وسقط من جنود أبولونيوس كثيرون وانهزم الباقون، واستولى يهوذا على غنائمهم ومن ذلك سيف أبولونيوس، وظل يقاتل به طوال حياته. وسمع صارون قائد جيش سوريا أن يهوذا حشد جيشا من المؤمنين المتحمسين للقتال معه، فقال صارون في نفسه: أقيم لنفسي اسما وعزا في المملكة إذا قاتلت يهوذا وأنصاره الذين يستهينون بأمر الملك. فأخذ يستعد للحرب، ثم خرج على رأس جيش قوي من الكفرة الذين ناصروه للانتقام من بني إسرائيل. فلما اقترب جيش صارون من طلعة بيت حورون، خرج يهوذا للقائهم في عدد قليل من الرجال الذين قالوا ليهوذا عندما رأوا جيش صارون مقبلا لقتالهم: كيف نقوى على هذا الحشد من الرجال ونحن كما ترى قليلون، وعزائمنا خارت من الصوم طول النهار؟ فأجابهم يهوذا: سهل أن يقع الكثيرون في أيدي القليلين، وإله السماء ينجي بالكثيرين أو بالقليلين من يريد نجاتهم. فالنصر في المعركة لا يتوقف على كثرة الجنود، بل على القوة التي تأتي من السماء. هؤلاء الأعداء يأتون لمحاربتنا بكثير من الغرور والعنف ليقضوا علينا نحن ونسائنا وأولادنا وينهبوا أرزاقنا. أما نحن فنحارب دفاعا عن نفوسنا وشريعتنا، وسترون كيف أن الله سيسحقهم أمام عيوننا، فلا تخافوا. وما إن أنهى يهوذا كلامه حتى انقض بغتة على صارون وجيشه وهزمهم، وطاردهم إلى طلعة حورون إلى السهل، فقتل منهم 800 رجل، وفر الباقون إلى أرض الفلسطينيين. وبعد ذلك استولى الرعب والخوف من يهوذا وإخوته على الأمم الذين حولهم، ووصل صيته إلى مسامع الملك أنطيخوس، وتحدثت الأمم كلها عن يهوذا ومعاركه. ولما سمع أنطيخوس الملك بهذا كله امتلأ غيظا، وجمع كل جنود مملكته في جيش قوي جدا، وفتح خزانته ودفع إلى جنوده أجرة سنة كاملة، وأمرهم بأن يستعدوا لكل طارئ. ولكنه وجد أن مال خزينته لا يكفي، وأن الدخل من الضرائب في البلاد قل بسبب الفتن والقلاقل التي أثارها في العالم بإلغائه الشرائع التي كان معمولا بها منذ القدم. وكان أنطيخوس يجود بهداياه أكثر من أي ملك قبله، فاستولى عليه القلق الآن، لأنه لم يعد قادرا أن يستمر في البزخ كما في السابق، أو حتى أن يقوم بنفقاته. وبعد أن تحير فيما يفعل عزم على الذهاب إلى بلاد فارس ليجبي الضرائب هناك ويجمع مالا كثيرا، فأوكل إلى لسياس إدارة شؤون المملكة من نهر الفرات إلى حدود مصر. وكان لسياس هذا رجلا شريفا من النسل الملكي، وأوصاه بتربية ابنه أنطيخوس إلى أن يعود، وأوكل إليه نصف الجيش وكل الفيلة، وأعلمه بكل نياته، وخصوصا فيما يتعلق بسكان اليهودية وأورشليم، وأمره أن يوجه إليهم جيشا يسحقهم ويقتلع قوتهم من جذورها في أرض إسرائيل وما تبقى من أورشليم، ويمحو ذكرهم من هناك، وأن يقيم الغرباء في جميع أنحاء البلاد ويقسم الأرض بينهم. وأخذ الملك النصف الباقي من الجيش وانطلق من أنطاكيا عاصمة ملكه في السنة 147، وعبر نهر الفرات متجها إلى الأقاليم العليا فيما بين النهرين. واختار لسياسو بطلماوس بن دوريمانوس ونيكانور وجورجياس قادة للجيش، وهم رجال أشداء من أصدقاء الملك، وأرسلهم على رأس 40,000 جندي من المشاة و7,000 فارس إلى أرض يهوذا ليدمروها كما أمر الملك. فانطلقوا بكامل جيشهم حتى اقتربوا من عماوس وعسكروا في السهل، وهناك انضمت إليهم قوة من أرض آدوم وبلاد الفلسطينيين. وسمع بالخبر تجار تلك الأنحاء، فجاءوا إلى المعسكر بسلاسل من الحديد وبفضة وذهب كثير حتى يشتروا بني إسرائيل عبيدا لهم. ورأى يهوذا وإخوته أن الخطر يشتد، بخاصة بعد أن حلت جيوش الغرباء في أرضهم، وبعد أن بلغهم أن الملك أمر بالقضاء على الشعب قضاء مبرما واقتلاع جذوره. فقال بعضهم لبعض: دعونا نستنهض شعبنا من ذله ونقاتل دفاعا عنه وعن أقداسنا. فتنادى الجميع واستعدوا للقتال وصلوا إلى الله سائلين الرحمة والرأفة. مهجورة كانت أورشليم وفارغة كالصحراء، لم يبق من بنيها أحد يدخلها أو يخرج منها. كان المقدس تحت الأقدام، والغرباء يحتلون القلعة التي كانت مسكنا للأمم. عن يعقوب زال الفرح، وخرس المزمار والكنارة. ولما تجمعوا كلهم صاروا إلى المصفات قبالة أورشليم، لأن المصفات كانت من قبل موضع الصلاة لبني إسرائيل. وصلوا في ذلك اليوم ولبسوا المسوحة وزروا الرماد على رؤوسهم ومزقوا ثيابهم، وفتحوا كتاب الشريعة ليعرفوا منه ما يطلبه عبدة الأصنام من أصنامهم لو كانوا في مثل حالهم. وجاءوا بثياب الكهنوت وببواكير حنطتهم وعشر غلالهم. ثم استدعوا أصحاب النذور الذين أوفوا نذورهم، ورفعوا أصواتهم إلى السماء صارخين: يا رب، ماذا نفعل بهذا الشعب؟ وإلى أين نذهب بهم؟ فمقدسك داسته الأمم ودنسته، وكهانك يرزحون تحت أحزانهم الثقيلة. وها عبدة الأصنام اجتمعوا علينا ليدمرونا، وأنت تعرف ما ينوون علينا، فكيف نثبت أمامهم إن كنت لا تعيننا؟ ثم نفخوا في الأبواق وصرخوا بصوت عظيم. وبعد ذلك قسم يهوذا رجاله فئات من 50 و100 و1000، وعين قائدا لكل فئة. وعملا بالشريعة طلب من كل من بدأ بناء بيت أو خطب امرأة أو غرس كرما أو كان خائفا أن يرجع إلى بيته. ثم تحرك الجيش من المصفات وعسكروا في جنوب عماوس. وهناك قال يهوذا لرجاله: تشجعوا وكونوا مستعدين، في صباح يوم غد سنهاجم هؤلاء الأمم الذين اجتمعوا علينا ليدمرونا نحن وهيكلنا المقدس. فخير لنا أن نموت في القتال من أن نشاهد هلاك قومنا وخراب هيكلنا، والله الذي في السماء يفعل بنا ما يشاء. الأصحاح الرابع. وجهز جورجياس 5000 جندي من المشاة و1000 فارس من خيرة الفرسان، وخرج بهم من المعسكر في الليل ليهاجموا المواقع اليهودية ويوجهوا إليها ضربة مفاجئة. وكان يرافقه في ذلك الهجوم رجال من أهل القلعة في أورشليم كمرشدين له، لكن يهوذا علم بالأمر فصار على رأس رجاله الأشداء ليتصدى في عماوس لجيش الملك، مبتعدين بذلك عن معسكرهم. فلما وصل جورجياس إلى معسكر اليهود ليلا ولم يجد أحدا، ظن أنهم هربوا إلى الجبال فصار إلى اللحاق بهم. ولكن ما إن طلع الفجر حتى ظهر يهوذا في السهل ومعه 3000 رجل لم يكونوا كلهم مسلحين بالدروع والسيوف كما كانوا يرغبون، بخاصة عندما رأوا جيش الغرباء قويا ومدرعا ومدربا على القتال ومحاطا بالخيل لحمايته. فقال يهوذا لرجاله: لا تخافوا من كثرتهم ولا ترتعبوا حين يهجمون عليكم. تذكروا كيف نجا آباؤنا في البحر الأحمر حين حاول فرعون وجيشه اللحاق بهم. والآن دعونا نصرخ إلى إله السماء ليرحمنا ويتذكر عهده لآبائنا ويحطم هذا الجيش أمامنا اليوم، حتى تعلم كل الأمم أن لبني إسرائيل إلها يفديهم ويخلصهم. ورفع جيش الغرباء عيونهم فرأوا يهوذا ورجاله مقبلين عليهم، فخرجوا من المعسكر لقتالهم. وحين نفخ يهوذا ورجاله في البوق تشابكوا في القتال، فانكسر جيش الغرباء وانهزموا إلى السهل. لكن جميع الذين كانوا في المؤخرة قتلوا بحد السيف، فتبعوهم إلى جازر وسهول آدوم ومدينتي أجدود ويمنيا، وكان القتلى من الأعداء 3000 رجل. ولما رجع يهوذا وجيشه من مطاردة العدو قال لرجاله: لا تهتموا الآن بالغنائم، فالحرب علينا لا تزال مستمرة ما دام جورجياس وجيشه بالقرب منا في الجبل، فاصمدوا الآن أمامهم وقاتلوهم، وبعد ذلك تأخذون من الغنائم ما تشتهون. وما كاد يهوذا ينهي كلامه هذا حتى ظهرت فرقة استطلاع للعدو من أعلى الجبل، فرأت أن اليهود هزموا جيشهم وأحرقوا معسكرهم كما دلهم على ذلك الدخان المتصاعد. رأوا ذلك كله فاستولى عليهم الرعب، وبخاصة حين شاهدوا جيش يهوذا في السهل مستعدا للقتال، فهربوا جميعا إلى أرض الغرباء. ورجع يهوذا ورجاله إلى معسكر العدو لينهبوه، فغنموا كثيرا من الذهب والفضة والحرير الملون بالأزرق والأرجوان البحري وغير ذلك من الغنائم السمينة، وعادوا إلى معسكرهم وهم ينشدون نشيد الشكر والحمد لله في السماء لأنه صالح ورحمته تدوم إلى الأبد. وكان ذلك يوم خلاص عظيم لبني إسرائيل. وجاء الغرباء الذين نجوا من المعركة إلى لسياس وأخبروه بما جرى، فسيطر عليه الذهول وخارت عزيمته مما سمع، لأنه لم يحقق في أرض إسرائيل ما أمر به الملك. وفي السنة التالية جمع لسياس 6,000 جندي مدرب من المشاة و5,000 فارس لمحاربة اليهود، فجاءوا إلى آدوم وعسكروا في بيت صور، فلاقاهم يهوذا على رأس 10,000 مقاتل. ولما رأى كم كان جيش العدو قويا صلى وقال: مبارك أنت يا مخلص شعب إسرائيل، يا من قهرت ذلك الجبار المعتز بجبروته على يد عبدك داود، وسلمت معسكر الغرباء إلى يوناثان بن شاول وحاملي سلاحه، والآن أوقع هذا الجيش المعتدي في قبضة شعبك بني إسرائيل وأذلهم، رغم اعتزازهم بكثرة جنودهم وقوة فرسانهم، حولهم إلى جبناء واهدم عزيمتهم حتى يرتجفوا خوفا من الهزيمة، دعهم يسقطون بسيوف محبيك فيسبح بحمدك جميع الذين يعرفون اسمك. ثم بدأت المعركة، فسقط من جيش لسياس 5,000 رجل. فلما رأى لسياس أن جيشه انكسر لبسالة جيش يهوذا الذين برهنوا على أنهم مستعدون إما للحياة بشرف وإما للموت، ذهب إلى أنطاكية وجمع جيشا من المرتزقة الغرباء وعزم على العودة إلى اليهودية بجيش أعظم من الأول. وقال يهوذا وإخوته: ها أعداؤنا اندحروا، فهيا نصعد الآن إلى أورشليم لتطهير الهيكل وإعادة تدشينه. فاجتمع الجيش كله وصعدوا إلى جبل صهيون، وهناك وجدوا الهيكل خاليا والمذبح منجسا والأبواب محروقة، وفي باحات الدار وجدوا النبات كما لو في غابة أو جبل، وغرفات الكهان مهدومة. فمزقوا ثيابهم واشتد نواحهم وزروا على رؤوسهم الرماد ووقعوا بوجوههم على الأرض، وعندما نفخت أبواق الإشارة صرخ كل واحد منهم إلى السماء. ثم أمر يهوذا بعض رجاله بمهاجمة الذين في القلعة حتى ينتهي من تطهير هيكل الرب، واختار كهنة لا شك في حرصهم على الشريعة، فطهروا الهيكل ونقلوا الحجارة المدنسة إلى موضع غير طاهر، وتشاوروا حول ما يفعلون بمذبح المحرقات الذي دنسته الأمم، فرأوا أن هدمه خير لهم لئلا يبقى هناك شاهدا على عارهم، فهدموه ووضعوا الحجارة في موضع لائق على تلة الهيكل إلى أن يظهر نبي يبدي رأيه في شأنها. ثم أخذوا حجارة غير منحوتة كما تقضي الشريعة وبنوا مذبحا جديدا على شكل الأول، ورمموا الهيكل وكل ما كان في داخله، وطهروا باحات الدار في خارجه، وصنعوا آنية مقدسة جديدة للعبادة، وحملوا الشمعدان ومذبح البخور ومائدة خبز التقدمة إلى داخل الهيكل، وأحرقوا البخور على المذبح، وأوقدوا السرج التي على الشمعدان لإضاءة الهيكل، ورتبوا الخبز على المائدة، وعلقوا الستائر، وأكملوا كل ما بدأوا يعملونه. وفي اليوم 25 من الشهر 9، وهو شهر كسلو في السنة 148، بكروا جميعهم وقدموا ذبيحة بحسب الشريعة على مذبح المحرقات الجديد الذي بنوه. في ذلك اليوم دشنوه بالأناشيد على أصوات الرباب والقنارات والصنوج، وكان ذلك في مثل الوقت واليوم الذي فيه دنسته الأمم الغريبة، فانحنوا بوجوههم إلى الأرض ساجدين وشاكرين إله السماء الذي وفقهم كل التوفيق. وفي ثمانية أيام أكملوا تدشين المذبح وقدموا المحرقات بفرح، وقدموا ذبيحة السلامة والحمد، وزينوا أعمدة واجهة الهيكل بتيجان وتروس من الذهب، ورمموا الأبواب وغرف الكهنة وصنعوا لها الأبواب. فعم الابتهاج جميع الشعب لأنهم أزالوا عنهم عار الأمم. وقضى يهوذا وإخوته وكل بني إسرائيل بأن يكون يوم إعادة تدشين المذبح عيدا يحتفل به بسرور وابتهاج كل سنة على مدة ثمانية أيام تبدأ باليوم الخامس والعشرين من شهر كسلو. وفي تلك الأيام بنى شعب إسرائيل حول جبل صهيون أسوارا عالية وبروجا حصينة لئلا تجيء الأمم الغريبة وتدوسه كما فعلت من قبل. وأقام يهوذا فرقة من الجنود لحراسة الجبل، وحصن مدينة بيت صور ليكون معقلا لشعب إسرائيل يحميهم من جهة آدوم. الأصحاح الخامس. ولما سمعت الأمم المجاورة أن اليهود بنوا المذبح ورمموا الهيكل وأعادوه كما كان من قبل استاءوا جدا، فارتأوا أن يقضوا على جميع الذين يعيشون بينهم من نسل يعقوب، فأخذوا يقتلونهم ويفتكون بهم. وكان بنو عيسو في آدوم يحاصرون بني إسرائيل، فتصدى لهم يهوذا عند أقربتين وسحقهم وسلب غنائمهم، وتذكر الضرر الذي كان يلحقه بنو بيان بشعب إسرائيل وكيف كانوا يكمنون لهم على الطرق، فحاصرهم في قلاعهم وأشعل النار فيها وأحرقها بكل من كان فيها. وبعد ذلك عبر إلى أرض بني عمون، فلقي هناك جيشا كبيرا قويا بقيادة تيموثاوس، فحاربهم في معارك كثيرة وهزمهم وفتك بهم، واحتل يعزيزة وجوارها قبل أن يعود إلى اليهودية. وتجمع الذين في جلعاد من الأمم الغريبة لمهاجمة من كان في ديارهم من اليهود والقضاء عليهم، فهرب هؤلاء إلى قلعة دتيمة، وأرسلوا إلى يهوذا وإخوته يقولون لهم: تجمعت علينا الأمم المحيطة بنا لإبادتنا، وهم يتأهبون بقيادة تيموثاوس للهجوم على القلعة التي لجأنا إليها واحتلالها، فأسرعوا الآن وأنقذونا من أيديهم، لأن كثيرين منا قتلوا، وقتل العدو إخوتنا من بني قومنا في أرض طوبية، وسبى نساءهم وأولادهم وسلب كل ما لهم، وكان عدد القتلى من بني قومنا هناك نحو 1000 من خيرة الرجال. وبينما هم يستمعون إلى هذا الخبر جاء آخرون من الجليل وثيابهم ممزقة، وأخبروا بمثل ذلك، فقالوا: تجمع للقضاء علينا جيش من بطلمايس وصور وصيدا وكل جليل الأمم. فلما سمع يهوذا وجماعته هذا كله تنادوا إلى اجتماع شامل وتشاوروا كيف يساعدون بني قومهم فيما يعانون من ضيق واعتداء. فقال يهوذا لسمعان أخيه: اختر لك عددا من الرجال واذهب لنجدة بني قومنا الذين في الجليل، بينما أنا ويوناثان أخونا نذهب إلى أرض جلعاد. وترك يهوذا القائدين يوسف بن زكريا وعزاريا مع بقية الجيش في اليهودية لحمايتها، وقال لهما: تولي الأمر هنا ولا تخرج إلى محاربة الأمم الغريبة حتى نعود. فاختار سمعان من الرجال 3000 رجل وصار بهم إلى الجليل، ويهوذا 8000 رجل وصار بهم إلى جلعاد. وفي الجليل اشتبك سمعان مع العدو في عدة معارك، فهزمهم وطاردهم حتى مداخل مدينة بطلمايس، فقتل منهم 3000 رجل سلب غنائمهم. ثم اصطحب اليهود الذين في الجليل وعربات مع نسائهم وأولادهم وكل ما كان لهم، وجاء بهم إلى اليهودية، فعم الابتهاج الجميع. وأما يهوذا المكابي ويوناثان أخوه فعبرا نهر الأردن وسارا في البرية مدة 3 أيام، وهناك صادفا جماعة من النباطيين فسالموهم وأخبروهم بكل ما حل بإخوتهم اليهود في أرض جلعاد، وبأن كثيرين منهم محاصرون في مدن حصينة كبصرة وباصر وعليم وكسفور ومكيد وقرنئيم وسائر مدن أرض جلعاد. وأخبروهم أيضا أن العدو ينوي مهاجمة هذه المدن غدا واحتلالها والقضاء على جميع من فيها من اليهود في يوم واحد. وحين سمع يهوذا وجيشه هذا الخبر اتجه بغتة في طريق البرية وهاجم مدينة باصر واحتلها وقتل كل ذكورها بحد السيف وسلب غنائمها وأحرق المدينة بالنار. ثم انطلق من هناك ليلا إلى حصن داتيمة، وفي الصباح الباكر تطلع يهوذا ورجاله فشاهدوا حشدا كبيرا من الرجال يجهزون السلالم والمجانيق لاحتلال الحصن. ولما سمع يهوذا صراخ الحرب مصحوبا بهتاف الأبواق والضجيج العالي حتى السماء عرف أن المعركة بدأت، فقال لرجاله: قاتلوا اليوم عن إخوتكم بني قومكم. وبعد أن قسمهم 3 فرق صار بهم من وراء العدو وهم ينفخون في الأبواق ويصلون بصوت عظيم. ولما تبين لجيش تيموثاوس أن المقبل عليهم هو يهوذا المكابي هربوا من وجهه، فسحقهم وقتل منهم في ذلك اليوم 8000 رجل. ثم اتجه إلى مدينة عليم وهاجمها واحتلها وقتل كل ذكورها وسلب غنائمها وأحرقها بالنار، وتوجه من هناك إلى مدن كسفور ومكيد وباصر وسائر مدن أرض جلعاد واحتلها كلها. وبعد هذا جهز تيموثاوس جيشا آخر وعسكر في مواجهة رافون على الضفة الأخرى من النهر، فأرسل يهوذا رجالا يستطلعون الأمر، ولما عادوا إليه أخبروه بأن جميع الساكنين هناك من الأمم الغريبة انضموا إلى العدو وعددهم كبير جدا. وقالوا له أيضا إن تيموثاوس استأجر العرب لمساندته وهم يخيمون في الضفة الأخرى من النهر يستعدون لقتاله، فخرج يهوذا إليهم لمحاربتهم. وبينما هو يقترب من ضفة النهر قال تيموثاوس لقادة جيشه: إذا وصل يهوذا وجيشه إلى ضفة النهر وعبر إلينا أولا سيتغلب علينا بسهولة ولن نقدر على الثبات أمامه، ولكنه إن خاف وتوقف في الضفة الأخرى من النهر نعبر نحن إليه ونتغلب عليه. فلما وصل يهوذا إلى ضفة النهر أمر المهتمين بإدارة شؤون الجيش على الضفة وقال لهم: لا تدعوا أحدا يبقى، بل على الجميع أن يسرعوا إلى خوض المعركة. وعبر يهوذا النهر في مقدمة رجاله يتبعه الجميع، فانهزم جيش الأمم الغريبة أمامه وألقوا سلاحهم ولجأوا إلى المعبد الذي في مدينة قرنائيم. ولكن اليهود احتلوا المدينة وأشعلوا النار في المعبد وأحرقوه مع من كان فيه، وبإخضاع قرنائيم لم يعد في قدرة هذه الأمم أن يقفوا في وجه يهوذا. وجمع يهوذا بني إسرائيل في أرض جلعاد صغيرهم وكبيرهم مع النساء والأولاد وكل ما يملكون ليعود بهم إلى اليهودية، وكانوا جمهورا كبيرا. ووصلوا إلى عفرون، وهي مدينة كبيرة محصنة كل التحصين وقائمة في الطريق، ويستحيل المرور عن يمينها أو يسارها، فكان عليهم اجتيازها في الوسط. ولكن أهل المدينة أغلقوا مداخلها بالحجارة ومنعوا عبورهم، فأرسل إليهم يهوذا من يقول لهم بلهجة ودية: دعونا نمر في مدينتكم إلى أرضنا، ولا أحد منا يصيبكم بأي أذى، نحن فقط نريد العبور. فرفضوا أن يفتحوا لهم الأبواب، فما كان من يهوذا إلا أن أمر بإذاعة بلاغ على جميع الذين في المعسكر بأن يلزم كل واحد مكانه ما عدا المحاربين. فتمركز هؤلاء للقتال وهاجموا المدينة طول ذلك النهار وليلته إلى أن استسلمت إليهم، فقتلوا كل ذكورها بحد السيف وسلبوا غنائمها وهدموها إلى الأرض ومروا فيها على جثث القتلى. ثم عبروا الأردن إلى السهل الواسع قبالة بيت شان، وكان يهوذا يهتم بالمتأخرين في السير ويشجع الناس طول الطريق حتى وصلوا إلى أرض يهوذا. وهناك صعدوا جبل صهيون مهللين فرحين، وقدموا المحرقات من الذبائح لعودتهم سالمين، ولم يسقط لهم قتيل واحد. وبينما كان يهوذا ويوناثان في جلعاد وسمعان أخوهما في الجليل يحارب بطلمايس، سمع يوسف بن زكريا وعزريا قائدا الجيش في اليهودية بأعمال البطولة التي حققوها في القتال. قال واحدهما للآخر: هيا نحارب الأمم الغريبة التي حولنا ونكسب نحن أيضا شهرة لأنفسنا. فتوجها بالجيش الذي معهما إلى يمينيا، فخرج جورجياس ورجاله من المدينة لمقاتلتهم، فانهزم يوسف وعزريا أمامهم فتبعوهما إلى حدود اليهودية، وقتل في ذلك اليوم من شعب إسرائيل 2000 رجل. وهذه الهزيمة الفظيعة حلت بشعب إسرائيل، لأن اللذين كانا في قيادة الجيش أرادا أن يحققا عملا بطوليا بدل أن يسمعا لكلام يهوذا وإخوته. ثم إنهما لم يكونا من نسب أولئك المكابيين الذين اختارهم الله ليكون خلاص إسرائيل على أيديهم. فيهوذا وإخوته احتلوا مكانة عظيمة جدا في عيون جميع شعب إسرائيل والأمم، وكان الناس يتوافدون إليهم يهللون لهم حيثما ذكر اسمهم. وبعد ذلك صار يهوذا وإخوته إلى الجنوب وغزوا بني عيسو وهاجموا حبرون وجوارها وهدموا سورها وأحرقوا الأبراج المحيطة بها، وقصدوا أرض الفلسطينيين واجتازوا مدينة مريشة. وفي ذلك الحين أراد عدد من الكهنة أن يظهروا بطولتهم، فاندفعوا إلى المعركة عن حماقة فقتل عدد منهم. واتجه يهوذا إلى أشدود في أرض الفلسطينيين فهدم المذابح هناك وأحرق تماثيل الآلهة بالنار وسلب المدن، ثم عاد إلى أرض يهوذا. الأصحاح السادس. وفي ذلك الوقت كان الملك أنطيخوس يجتاز الأقاليم العليا فيما بين النهرين، فسمع أن مدينة المايس في بلاد فارس اشتهرت بالفضة والذهب، وأن بها معبدا فيه من الأموال الشيء الكثير، وفيه سجوف الذهب والدروع والأسلحة التي تركها هناك الإسكندر بن فيلبس الملك المقدوني الذي كان أول ملك في اليونان. فما كان من أنطيخوس إلا أن حاول احتلالها ونهبها، لكنه لم يقدر على ذلك لأن أهل المدينة كانوا علموا بالأمر فقاوموه بعناد، فهرب من بلاد فارس خائبا ورجع إلى بابل. وقبل رجوعه من تلك البلاد جاءه من أخبره بانكسار الجيوش التي أرسلها إلى أرض يهوذا وبهزيمة لسياس الذي كان أول من خرج لمحاربتهم بجيش قوي جدا، وأن اليهود صاروا أقوياء بالسلاح والعتاد والمغانم الكثيرة التي غنموها من الجيوش التي تغلبوا عليها، وأنهم فوق ذلك هدموا ما يسمى رجاسة الخراب الذي بناه أنطيخوس على المذبح في أورشليم، وحوطوا الهيكل بأسوار عالية كما كان من قبل، واحتلوا بيت صور مدينة أنطيخوس الملك وحصنوها. فلما سمع أنطيخوس الملك هذا كله انصعق واضطرب وارتمى في الفراش تحت ثقل الغم والخيبة في تحقيق ما كان يرجو، وبقي في الفراش مدة طويلة وهو يزداد غما إلى أن أحس بالموت. فاستدعى كل أصدقائه وقال لهم: هرب النوم من عيني وضعف قلبي من شدة الهم، فتساءلت أول الأمر لماذا وصلت إلى هذه الحال من البؤس الكبير كأمواج تحيط بي من كل جهة. أنا الذي كنت معطاء ومحبوبا طوال أيام ملكي، ثم تذكرت المساوئ التي ارتكبتها في أورشليم، كيف أخذت كل آنية الذهب والفضة التي كانت في الهيكل وحاولت أن أقضي على سكان يهوذا بدون مبرر، فأدركت لماذا حلت بي كل هذه المصائب، وها أنا أموت ببؤس شديد هنا في أرض غريبة. قال هذا الكلام واستدعى فيلبس وهو أحد أصحابه وعينه حاكما على كل مملكته، وأعطاه تاجه وحلته الملوكية وخاتمه، وأوصاه بتربية ابنه أنطيخوس وتهيئته للملك. ومات أنطيخوس الملك في بلاد فارس في السنة 149. ولما علم لسياس بوفاة الملك نادى بأنطيخوس ابنه الذي رباه في حداثته خلفا لأبيه وسماه أوباتور. وفي أثناء ذلك كان الذين في القلعة خطرا على بني إسرائيل وهم في طريقهم إلى الهيكل، وكانوا يسيئون إليهم باستمرار ويشجعون الأمم الغريبة عليهم. فعزم يهوذا على إنهاء هذا الوضع ودعا جميع الشعب إلى محاصرتهم في القلعة، فاجتمعوا معا وحاصروهم في السنة 150 بالمجانيق وسائر آلات الحصار، ولكن بعضا منهم خرجوا من الحصار، فانضم إليهم فريق من اليهود العابثين بالشريعة، وذهبوا إلى الملك وقالوا: إلى متى لا تقضي بالعدل وتسأر للضرر الذي حل بإخوتنا بني قومنا؟ كنا برضانا خاضعين لأبيك نطيعه ونعمل بأوامره، وهذا ما جعل بني قومنا يحاصرون القلعة عداء لنا ويقتلون كل من صادفوه منا وينهبون أملاكنا. ولم يكتفوا بهذا كله، فاعتدوا أيضا على جميع جيراننا، وها هم الآن يحاصرون قلعة أورشليم لاحتلالها بعد أن حصنوا جبل أورشليم وبيت صور. فإذا لم تسارع إلى منعهم فسيفعلون ما هو أفظع من ذلك، ولا يعود بإمكانك السيطرة عليهم. فلما سمع الملك هذا الكلام غضب وجمع كل أصدقائه وقادة جنوده وفرسانه، ثم استأجر جنودا مرتزقة من ممالك أخرى ومن جزر البحر، فبلغ عدد جيشه 100,000 جندي من المشاة و20,000 فارس و32 فيلا مدربا على القتال. وصار الملك أنطيخوس بجيشه فاجتازوا آدوم وهاجموا بيت صور وحاصروها أياما كثيرة بآلات الحصار التي صنعوها، لكن أهل المدينة خرجوا منها وأحرقوا آلات الحصار وحاربوا بشجاعة. فما كان من يهوذا إلا أن رفع الحصار عن القلعة في أورشليم وعسكر عند بيت زكريا تجاه معسكر الملك. فبكر الملك وقاد جيشه مسرعا في اتجاه بيت زكريا، وهناك استعدوا للقتال ونفخوا في الأبواق. ولإثارة الفيلة للمعركة أروها عصير العنب والتوت، ثم وزعوها على فرق المشاة في الجيش، فكان مع كل فيل 1,000 جندي لابسين الدروع وعلى رؤوسهم خوذ النحاس، وكان لكل فيل أيضا 500 فارس من خيرة الفرسان، وهم متأهبون لكل طارئ لا يفارقون الفيل حيثما وجد وأينما ذهب. وكان على كل فيل برج حصين من الخشب لحمايته، مشدود إلى ظهره بقيود متينة من كل جانب، وكان على البرج 3 مقاتلين يحاربون منه ما عدا الهندي الذي يوجه الفيلة. وأقام لسياس بقية الفرسان على جانبي الجيش ليحموه وهم يهاجمون العدو. وحين أشرقت الشمس لمع نورها على تروس الذهب والنحاس، فانعكس لمعانه على الجبال كمشاعل من نار. ومع أن جيش الملك انتشروا على سفوح الجبال وتحتها في السهل، فإنهم تقدموا جميعا إلى الأمام بحذر وانتظام، فارتعد كل من سمع ضجيج حشودهم ووقع أقدام جنودهم وقرقعة سلاح ذلك الجيش العظيم الجبار. فتقدم يهوذا بجيشه نحوهم واشتبك معهم في معركة أسفرت في الحال عن سقوط 600 جندي من جيش الملك أنطيخوس. ولما رأى إليعازار المسمى أوران أن فيلا مسلحا بعظمة وفي ارتفاعه يفوق سائر الفيلة، ظن أن الملك راكب عليه، فما كان منه إلا أن خاطر بنفسه ليخلص شعبه ويكسب لنفسه اسما خالدا، فشق طريقه إليه بشجاعة وسط المعركة وهو يضرب بسيفه يمينا ويسارا والجنود يتفرقون عنه من هنا ومن هناك، حتى وصل إلى الفيل وزحف تحته وطعنه بالسيف، فتهاوى الفيل وسقط عليه فأماته في الحال. ولكن بقية اليهود المحاربين تراجعوا عن جيوش الملك عندما رأوا ما كانت عليه من السطوة والبطش، فصعد الملك بجيشه نحو أورشليم لملاقاتهم، وحاصر اليهودية وجبل صهيون. أما سكان بيت صور فعقدوا صلحا مع الملك لاضطرارهم إلى الخروج من المدينة، لأن الطعام نفذ من عندهم وما عادوا يتحملون حالة الحصار، بخاصة أن تلك السنة كانت سبتا للأرض لا تزرع فيها الحقول. فاستولى الملك على بيت صور وأقام هناك حرسا يحافظون عليها، وحاصر الهيكل عدة أيام ونصب هناك أماكن القذافات والمجانيق والمقاليع وآلات لرشق النار والحجارة وأدوات لرمي السهام. كذلك نصب اليهود مجانيق قبالة مجانيق العدو وقاوموا عدة أيام، وما كان في مخازنهم طعام لأن السنة كانت السابعة التي ترتاح فيها الأرض، فلم تبق إلا جماعة قليلة في المكان المقدس لأن الجوع أخذ يفتك بهم، فتفرقوا كل واحد إلى بيته. وفي ذلك الوقت سمع لسياس أن في لبس الذي أوكل إليه أنطيخس الملك في حياته أن يربي ابنه ليكون خلفا له، رجع من بلاد فارس وماداي ومعه جيوش الملك الذين ذهبوا معه إلى هناك، وأنه ينوي أن يتولى شؤون الدولة بنفسه. فأسرع إلى الملك والقواد والجيش وقال لهم: أحوالنا تسوء يوما بعد يوم، ومؤونتنا تقل، والمكان الذي نحاصره حصين، وشؤون الدولة تستعجل عودتنا، فدعونا الآن نصادق هؤلاء الناس ونعقد صلحا معهم ومع جميع قومهم، ونعاهدهم على أن يكونوا أحرارا في ممارسة شرائعهم كما كانوا من قبل، فهم لم يغضبوا ويفعلوا ما فعلوا إلا لأننا ألغينا تلك الشرائع. فاقتنع الملك ورؤساؤه بهذا الكلام، فأرسلوا إليهم في طلب الصلح فقبلوا. ولما أقسم لهم الملك والرؤساء بالمحافظة على هذا الصلح خرجوا من الحصن. فدخل الملك إلى جبل صهيون، ولكنه عندما رأى كم كان الموضع حصينا نقض القسم الذي أقسم به وأمر بهدم السور الذي حوله، ثم أسرع عائدا إلى أنطاكيا فوجد في لبس سيد المدينة فقاتله وانتزع المدينة منه. الأصحاح السابع. وفي السنة 151 هرب ديمتريوس بن سلوكس من روما مع جماعة قليلة من أنصاره إلى مدينة على ساحل البحر المتوسط، فنادى بنفسه ملكا هناك. وفيما هو يدخل قصر آبائه الملكي قبض جنوده على أنطيخوس ولسياس ليسلموهما إليه. فلما علم ديمتريوس بالأمر قال: لا أريد أن أرى لهما وجها، فقتلهما الجنود. ولما اعتلى ديمتريوس عرش ملكه أقبل إليه أهل الغدر والنفاق من بني إسرائيل، وعلى رأسهم الكيموس الطامع في أن يصير رئيس الكهنة، ووشوا للملك بإخوانهم اليهود الآخرين، فقالوا: قتل يهوذا وإخوته جميع أنصارك وطردونا من أرضنا، فأرسل رجلا تثق به إلى هناك ليرى الخراب الذي أنزله يهوذا بممتلكاتنا وببلادك أيها الملك، فتعاقبه هو وإخوته وجميع أعوانهم. فاختار الملك أحد أصدقائه واسمه بكيديس، وكان حاكما على ما وراء نهر الفرات، رجلا عظيما في المملكة ومخلصا للملك، وأرسله مع ذلك الغادر الكيموس الذي عينه رئيس الكهنة، وأمره أن ينتقم من بني إسرائيل. فصار الرجلان إلى أرض يهوذا على رأس جيش قوي، وأرسلا إلى يهوذا وإخوته يطلبان إليهم الصلح وهما يضمران الشر، فلم يبالوا بكلامهما لأنهم رأوهما قادمين على رأس جيش قوي. وفي أثناء ذلك حضر الكيموس وبكيديس جماعة من معلم الشريعة يطالبون بحقوقهم، وكان هؤلاء اليهود الحسيديم في طليعة بني إسرائيل الذين طلبوا السلم، لأنهم قالوا: ما دام كاهن من نسل هارون مع هذا الجيش فلا يصيبنا ضرر. وأخذ الكاهن الكيموس يحدثهم بكلام ودي، وحلف لهم أن لا أذى يلحق بهم ولا بأنصارهم، فصدقوه، فقبض على 60 رجلا منهم وذبحهم في يوم واحد، كما جاء في الكتب: رموا جثث أتقيائك وسفكوا دماءهم حول أورشليم ولا من يدفنهم. فسيطر الزعر على الشعب وقالوا: لا حق ولا فضيل عندهم، لأنهم نقضوا وعدهم وقسمهم. وبعد ذلك رحل بكيديس عن أورشليم وعسكر ببيت زيت، وأرسل من قبض على معظم الذين خزلوه وعلى سواهم أيضا، وبعدما ذبحهم وطرح جثثهم في حفرة عميقة سلم البلاد إلى الكيموس، وأبقى معه قوة من الجيش تساعده، وانصرف عائدا إلى الملك. ولكن الكيموس كان يطمح إلى منصب رئيس الكهنة، فتجمع حوله أهل السوء الذين ما إن سيطروا على اليهودية حتى أخذوا ينشرون الفساد بين بني إسرائيل. فلما رأى يهوذا ما فعله الكيموس وأنصاره من الشر في بني إسرائيل، وكان من الفظاعة بحيث لم تفعل مثله الأمم الغريبة، خرج إلى جميع سواحل اليهودية لينتقم من الذين تمردوا عليه ويمنعهم من التحرك بحرية في البلاد. أما الكيموس فلما رأى أن قوة يهوذا وأنصاره تعاظمت أدرك أنه غير قادر على الثبات أمامهم، فرجع ثانية إلى الملك واتهمهم بأبشع التهم. فأرسل الملك نيكانور أحد كبار رجاله المعروفين بكراهيتهم الشديدة لبني إسرائيل، وأمره بإبادتهم. فجاء نيكانور إلى أورشليم على رأس جيش عظيم، وأرسل إلى يهوذا وإخوته عروضا ماكرة للسلام، قال فيها: ما لنا وللقتال فيما بيننا، سآتي إليك مع بضعة من رجالي لأحدثك وجها إلى وجه. فلما قدم إلى يهوذا حيا واحدهما الآخر بحفاوة، وكان نيكانور أوعز إلى رجاله بالقبض على يهوذا واختطافه. وحين أحس يهوذا بالمكيدة دب فيه الرعب من نيكانور وعدل عن مواجهته. فلما علم نيكانور بافتضاح أمره خرج إلى قتال يهوذا قرب قفر سلامة، فسقط من جيش نيكانور 5000 رجل وهرب الباقون إلى مدينة داود. وبعد ذلك صعد نيكانور إلى جبل سهيون، فخرج من الهيكل لاستقباله بحفاوة بعض الكهنة وشيوخ الشعب، ودعوه إلى مشاهدة المحرقات التي قدموها باسم الملك، فسخر بهم وأهانهم وخاطبهم باستعلاء، وحلف في غضبه وقال: ما لم يستسلم يهوذا وجيشه في الحال سأحرق هذا الهيكل حالما أعود منتصرا. وخرج من هناك بغيظ شديد. فدخل الكهنة ووقفوا أمام المذبح والهيكل وبكوا وقالوا: أنت يا رب اخترت هذا البيت ليدعى باسمك، وليكون بيت صلاة وتضرع لشعبك، فانتقم من هذا الرجل وجيشه وافتك بهم بالسيف، تذكر تجديفهم ولا تبقي على أحد منهم. وبعد ذلك خرج نيكانور من أورشليم وعسكر في بيت حورون، حيث لاقاه جيش سوريا وانضم إليه. لكن يهوذا نصب معسكره في أداسة ومعه 3000 مقاتل، وصلى إلى الرب وقال: لما جدف الذين أرسلهم علينا ملك آشور، خرج ملاك الرب وضرب 185,000 منهم. والآن حطم يا رب هذا الجيش الذي يواجهنا اليوم، حتى يعرف الباقون منه أن قائدهم نيكانور جدف على هيكلك فحكمت عليه بحسب شره. وفي اليوم 13 من شهر آذار تحارب الجيشان، فكان نيكانور أول من سقط في المعركة، وما إن رأى جيشه سقوطه حتى ألقوا سلاحهم وهربوا. فتبعهم جيش يهوذا مسيرة يوم من أداسة إلى مدخل جازر، وهم ينفخون وراءهم في الأبواق. فخرج الناس من جميع قرى اليهودية وتصدوا لهم، فارتدوا إلى مواجهة الذين يطاردونهم، فسقطوا جميعا بالسيف وما بقي منهم أحد حيا. وأخذ المنتصرون الغنائم وقطعوا رأس نيكانور ويمينه التي رفعها على شعب إسرائيل، وجاءوا بهما وعلقوهما قبالة أورشليم. فعم الابتهاج وأمضى الشعب ذلك النهار بفرح عظيم، وأجمعوا على أن يعيدوا ذلك اليوم 13 من شهر آذار من كل سنة. وبعد ذلك سيطر الهدوء على أرض يهوذا. الأصحاح الثامن. وسمع يهوذا بصيت الرومانيين وبقوتهم العسكرية وبالعون الذي يقدمون لكل من يتحالف معهم، وأنهم يقيمون علاقات طيبة مع جميع الذين يرغبون في ذلك. وروي له أن الرومانيين رجال أشداء، خاضوا حروبا وقاتلوا الغاليين ببسالة وغلبوهم وفرضوا عليهم الجزية. وروي أيضا ليهوذا ما فعلوه في بلاد أسبانيا وكيف استولوا على معادن الفضة والذهب التي هناك، وأنهم استولوا بسياستهم الرشيدة وطول صبرهم على كل مكان مهما كان بعيدا عنهم، وقهروا الملوك الذين جاءوا من أقاصي الأرض لقتالهم وفتكوا بهم، حتى إن سائر الملوك حملوا إليهم الجزية في كل سنة. وروي ليهوذا كيف هزم الرومانيون فيلبس وفرساوس ملك كتيم في الحرب، وأخضعوا كل من تصدى لقتالهم، ومنهم أنطيخوس الكبير ملك آسيا الذي زحف لمحاربتهم ومعه 120 فيلا وفرسان ومركبات وجنود كثيرون، فقبضوا عليه حيا وفرضوا عليه وعلى الذين يخلفونه في الملك جزية عظيمة ورهاء. كذلك فرضوا عليه التخلي لهم عن بلاد الهند وماداي ولود وبعض من خيرة البلدان التي أخذوها وأعطوها لأومينيس الملك. وروي له أن اليونانيين عزموا مرة على مهاجمة الرومانيين والقضاء عليهم، فسمع الرومانيون بالخبر فصيروا إليهم قائدا واحدا لمحاربتهم، فسقط من اليونانيين قتلى كثيرون، وسبوا نساءهم وأولادهم ونهبوهم واحتلوا أرضهم وهدموا حصونهم واستعبدوهم كما هي الحال حتى اليوم. وروي ليهوذا أيضا أن الرومان أخضعوا سائر الممالك الجزر التي قاومتهم، ولكنهم حافظوا على صداقة الذين حالفوهم، وأنهم سيطروا على الممالك القريبة والبعيدة وزرعوا الرعب في قلوب الذين سمعوا باسمهم. ومن أرادوا تمليكه ملكوه، ومن أرادوا خلعه خلعوه، ورغم كل أمجادهم ما لبس أحد منهم التاج ولا ارتدى الأرجوان للتباهي به، كما أنهم أنشأوا مجلس شيوخ من 320 عضوا يجتمعون كل يوم للتداول في شؤون الشعب وتدبير أموره، وهم يسلمون زمام الحكم إلى رجل واحد كل سنة مطلق الصلاحية، فيتولى سياسة البلاد كلها ويحظى منهم جميعا بالطاعة، فلا حسد ولا منافسة فيما بينهم. وعندما سمع يهوذا بهذه الأخبار عن الرومانيين أرسل أبوليموس بن يوحنا بن أكوس وياسون بن أليعازار إلى روما ليعقدا مع الرومانيين معاهدة مودة وتعاون، وليناشداهم أن يرفعوا عنهم نير مملكة اليونانيين الذين كانوا يستعبدون بني إسرائيل أشد الاستعباد. فصارا في الحال إلى روما في سفرة طويلة، ودخلا مجلس الشيوخ وقالا: أوفدنا إليكم يهوذا المكابي وإخوته وقوم من اليهود لنعقد معكم معاهدة تعاون وسلام، ولنطلب إليكم أن تعتبرونا في جملة حلفائكم وأنصاركم. فاستحسن الرومانيون هذا الكلام. وهذه هي نسخة الكتاب الذي حفروه على ألواح من نحاس وأرسلوه إلى أورشليم حتى يكون عند اليهود وثيقة سلام وتعاون. للرومانيين ولشعب اليهود كل التوفيق في البحر والبر إلى الأبد، لتكن الحروب والعداوات بعيدة عنهم، ولكن إذا أعلنت الحرب أولا على روما أو أي حليف من حلفائها في أي بلد من البلدان التي تحت سيطرتها، فعلى شعب اليهود أن يهبوا إلى نجدتها بكل قلوبهم كما تقتضيه الحال، وأن يمتنعوا عن إمداد العدو بالطعام أو السلاح أو المال أو السفن، وعليهم أن يخلصوا لهذا الاتفاق دون تعويض أو أجر. وكذلك إذا هجم شعب اليهود أولا، فعلى الرومانيين أن يناصروهم بكل قلوبهم كما تقتضيه الحال، وأن لا يمدوا المعتدي بالطعام والسلاح أو المال أو السفن، فيحافظون بذلك على الاتفاق الذي عقدوه ويخلصون إليه بكل وضوح. وهذه هي الشروط التي يشترطها الرومانيون على الشعب اليهودي. وإذا شاء أحد الفريقين المتعاهدين أن يزيد على هذا الكلام أو يحذف منه، فيمكنه أن يفعل ذلك برضا الفريق الآخر، ليكون ما أضيف إلى ما هو مقرر أو ما حذف منه ملزما. أما بشأن ما ينزله بهم الملك ديمتريوس من المصائب، فنحن الرومانيين كتبنا إليه نسأله: لماذا جعلت النير ثقيلا على حلفائنا وأنصارنا اليهود؟ فإن عادوا يشتكون منك فسنحكم لهم ونقاتلك بحرا وبرا. الأصحاح التاسع. ولما سمع ديمتريوس بمقتل نيكانور وهزيمة جيشه في المعركة، أرسل بكيديس وألكيموس ثانية إلى أرض يهوذا ومعهما خيرة جنوده، فانطلقا في طريق الجلجال وحاصرا ميشالوت بأربيل واستوليا عليها وفتكا بكثير من أهلها. وفي الشهر الأول من السنة 152 عسكرا في مشارف أورشليم، ثم توجها إلى بئروت على رأس 20,000 جندي من المشاة و2,000 فارس. وعسكر يهوذا عند لاشع ومعه 3,000 مقاتل من خيرة رجاله. فلما رأوا كثرة عدد جيش العدو سيطر عليهم الخوف، مما دفع الكثيرين منهم إلى الهرب، حتى لم يبق إلا 800 رجل. فلما رأى يهوذا أن جيشه تقلص إلى هذا الحد وأن المعركة على وشك أن تبدأ، سيطر عليه القلق وتضايق جدا، لأنه لم يبق له وقت لإعادة تجميع جيشه. ومع ذلك قال لمن بقي معه: هيا لنهجم على أعدائنا، فمن يدري لعلنا نتمكن من قهرهم. فحاولوا أن يصرفوه عن عزمه بقولهم: لا قدرة لنا اليوم إلا على النجاة بأنفسنا، على أن نعود فيما بعد مع إخواننا لقتالهم، ألا ترى كم عددنا قليل؟ فأجابهم يهوذا: عار علي أن أهرب منهم، فإن حان أجلنا فعلى الأقل دعونا نموت بشجاعة عن إخوتنا بني قومنا، حتى لا يلحق بشرفنا وصمة عار. وفي هذا الحين خرج جيش العدو من معسكرهم، واتخذ يهوذا ورجاله مواقعهم، وانقسم فرسان العدو قسمين: الرماة بالمقاليع والأقواس في مقدمة الجيش التي تضم كلها جنودا أشداء، وبكيديس في الجناح الأيمن من الجيش. فاحتشد الجنود على الجانبين وهتفوا بالأبواق، ونفخ رجال يهوذا أيضا في الأبواق، فارتجت الأرض من ضجيج الجيشين، ودارت المعركة من الصبح إلى المساء. ورأى يهوذا أن قوة بكيديس وجيشه كامنة في الجناح الأيمن، فهجم عليهم بقيادة جنود شجعان، فاخترقوا هذا الجناح وطاردوهم إلى جبل حاصور. فلما رأى جنود الجناح الأيسر هزيمة الجناح الأيمن، اتجهوا نحو يهوذا ومن معه، فاشتد القتال وسقط قتل كثيرون من الفريقين، ومنهم يهوذا نفسه، وهرب من بقي من رجاله حيا. فحمل يوناثان وسمعان جثة يهوذا أخيهما ودفناه في قبر آبائه في مودين، فبكاه شعب إسرائيل بكاء مرا، ولطموا صدورهم وناحوا أياما كثيرة وقالوا: آه يا لسقوط الرجل القوي، الرجل الذي خلص بمفرده شعب إسرائيل. وما تبقى من أخبار يهوذا وحروبه وشجاعته وعظمته لم تكتب هنا لكثرتها. وبعد وفاة يهوذا بدأ شعب إسرائيل يرتدون عن شريعتهم ويمارسون عادات الأمم الغريبة، وحدثت في تلك الأيام مجاعة قاسية، فأعلنت البلاد كلها العصيان والانضمام إليهم. فاختار بكيديس منهم رجالا أشرارا وأقامهم رؤساء على البلاد، فأخذوا يبحثون عن أصحاب يهوذا حتى إذا وجدوهم قبضوا عليهم وساقوهم إلى بكيديس لينتقم منهم ويذلهم. فحل بإسرائيل ويل عظيم لم يعرفوا مثله منذ اليوم الذي لم يظهر فيهم نبي. فاجتمع كل أصحاب يهوذا وقالوا ليوناثان: منذ وفاة يهوذا أخيك لم يكن لنا رجل مثله يقودنا إلى محاربة العدو، وعلى رأسهم بكيديس ومعه خصومنا من بني قومنا، لذلك نختارك اليوم رئيسا لنا وقائدا يقود معاركنا. فقبل يوناثان أن يتولى القيادة في ذلك الوقت بدل أخيه. فلما علم بكيديس بالأمر عزم على قتله. وبلغ الخبر يوناثان وأخاه سمعان وجميع من معهم، فهربوا إلى برية تقوع وخيموا عند بئر أصفار. فعلم بكيديس بهم وصار بجيشه إلى عبر الأردن في يوم سبت، وأرسل يوناثان أخاه يوحنا على رأس جماعة إلى النباطيين حلفائه يسألهم أن يودعوا عندهم أمتعتهم الكثيرة، لكن بني يمري خرجوا من ميدابة وأسروا يوحنا واستولوا على كل ما كان معه. وبعد مدة سمع يوناثان وسمعان أخوه أن بني يمري يقيمون عرسا حافلا، وأنهم يجيئون بالعروس من مدينة ناباتة باحتفال عظيم، وهي ابنة أحد حكام كنعان. فتذكر يوناثان وسمعان أخاهما يوحنا وصعدا مع رجالهما إلى أحد الجبال واختبأوا وراءه. وفيما كانوا يراقبون سمعوا ضجيجا، فرأوا جمعا كبيرا مثقلا بالأمتعة، والعريس وأصحابه وأقرباؤه يتقدمون لملاقاتهم بالدفوف وآلات الطرب وأسلحة كثيرة. فانقض عليهم رجال يوناثان من المكمن وفتكوا بهم، فسقط قتل كثيرون منهم، وهرب الباقون إلى الجبل، فأخذ رجال يوناثان كل الأمتعة. وهكذا تحول العرس إلى مأتم والطرب إلى نحيب. ولما انتقم يوناثان وسمعان لدم أخيهما يوحنا رجعا إلى مستنقع الأردن، فسمع بكيديس بذلك، فصار يوم سبت إلى ضفاف الأردن على رأس جيش قوي. فقال يوناثان لجماعته: هيا قوموا الآن ندافع عن حياتنا، فالحالة التي نحن فيها اليوم لم نعرف مثلها من قبل، فالعدو أمامنا وخلفنا، وماء الأردن على هذا الجانب، والمستنقع والغاب على الجانب الآخر، فلا مخرج لنا. والآن فما عليكم إلا أن تصرخوا إلى السماء لتخلصكم من أيدي أعدائكم. قال هذا الكلام وبدأ القتال، ومد يوناثان يده ليضرب بكيديس، فارتد هذا الأخير عنه إلى الوراء، فرمى يوناثان ومن معه بأنفسهم في الأردن، وسبحوا إلى الضفة الأخرى طلبا للهرب، فلم يعبر جيش العدو نهر الأردن وراءهم، وسقط من رجال بكيديس في ذلك اليوم 1000 رجل. ثم عاد بكيديس إلى أورشليم ورمم المدن الحصينة في اليهودية، وحصن أريحا وعماوس وبيت حورون وبيت إيل وثمنة وفرعطون وتفون، فأعلى أسوار هذه المدن وصنع لها أبوابا ومزاليج، وأقام فيها حرسا يسيرون المتاعب فيها، وحصن بيت صور وجازر وقلعة أورشليم، وجعل فيها كلها جيشا ومستودعا للأطعمة، وأخذ أبناء أشراف البلاد رهائن وحبسهم في القلعة بأورشليم. وفي السنة 53 في الشهر الثاني أمر ألكيموس بهدم حائط دار الهيكل الداخلية، وبهذا يكون هدم ما أنجز عمله الأنبياء، فما إن بدأ بالهدم في ذلك الوقت حتى أصابه المرض فتوقف عن العمل، وانعقد لسانه وانفلج، ولم يعد قادرا على النطق بكلمة ولا أن يكتب وصيته لبنيه، فمات بعد عذاب أليم. فلما علم بكيديس بموت ألكيموس عاد إلى ديمتريوس الملك وعم الهدوء أرض يهوذا 2 سنين. ولكن بعد ذلك تجمع رجال السوء وقالوا: ها يوناثان ومن معه في منازلهم مستريحون هانئون، فتعالوا نحرض بكيديس ليقبض عليهم في ليلة واحدة. وذهبوا إلى بكيديس في الحال ونصحوه بذلك، فقام وصار إليهم على رأس جيش كبير، وكتب سرا إلى جميع أنصاره في اليهودية أن يقبضوا على يوناثان والذين معه، فلم يتمكنوا من ذلك لأن المؤامرة انكشفت لهم. وبدلا من ذلك اعتقل يوناثان ورجاله 50 رجلا، وهم أهل الفتنة في البلاد، وفتكوا بهم. وانصرف يوناثان وسمعان ومن معهما إلى بيت باصي في البرية، ورمموا ما تهدم منها وحصنوها. ولما علم بكيديس بالأمر جمع أنصاره وأعلم حلفاءه في اليهودية بذلك، وزحف على بيت باصي وحاصرها وهاجمها أياما كثيرة، ونصب على أسوارها آلات الحرب. فترك يوناثان أخاه سمعان في المدينة، وتسرب مع عدد قليل من جنوده إلى البرية، وهاجم أدوميرا وإخوته وبني فصرون في خيامهم، وتغلب عليهم. وبعد أن خسر هؤلاء المعركة انضموا إلى يوناثان وصاروا معه إلى مهاجمة بكيديس. وفي هذا الوقت تسرب سمعان ومن معه من المدينة وأحركوا المجانيق وحاربوا بكيديس وضايقوه، فانكسر وفشل في كل ما أراد تحقيقه من القتال، فغضب أشد الغضب على الرجال الأشرار الذين أشاروا عليه بالقتال، وقتل كثيرين منهم، واستعد للعودة إلى بلاده. وعلم يوناثان بالأمر فأرسل إلى بكيديس وفدا يعرض عليه الصلح وتحرير الأسرى، فقبل بكيديس بهذا العرض وحلف له أنه لن يسيء إليه كل أيام حياته، وسلمه الأسرى الذين أسرهم من قبل في أرض يهوذا، ثم عاد إلى بلاده من غير رجعة. فزال خطر الحرب عن بني إسرائيل، وسكن يوناثان في مكماش حيث بدأ يحكم الشعب ويزيل الأشرار من البلاد. الأصحاح العاشر. وفي السنة 160 قام الإسكندر ابن أنطيوخوس الملقب بأبي فانيوس واحتل بطلمايس، فقبله أهلها بالترحاب ملكا عليهم. فسمع ديمتريوس الملك بالأمر فجمع جيشا كبيرا جدا وخرج لمحاربته. وكان ديمتريوس أرسل إلى يوناسان رسائل مودة وتعظيم قائلا في نفسه: نسالمه قبل أن يسالم الإسكندر علينا، وهو بالتأكيد يذكر كل المساوئ التي أنزلناها به وبإخوته وشعبه. وسمح ديمتريوس ليوناثان أن يحشد جيشا ويتجهز بالأسلحة ويكون حليفا له في الحرب، وأمر بتسليمه الرهائن الذين في القلعة. فجاء يوناثان إلى أورشليم وقرأ رسالة ديمتريوس على مسامع الشعب وعلى سكان القلعة أيضا. فلما سمعوا أن الملك سمح له في أن يحشد جيشا سيطر عليهم الرعب، ورد سكان القلعة الرهائن إلى يوناثان فسلمهم إلى أهلهم. وبعد ذلك أقام يوناثان في أورشليم وأخذ يبني المدينة ويرممها، وأمر العمال أن يرفعوا الأسوار حول جبل صهيون بحجارة منحوتة مربعة للتحصين، ففعلوا. فهرب الغرباء الذين في الحصون التي بناها بكيديس، وترك كل واحد مكانه ورجع إلى بلاده. ولكن جماعة من العصاة على القانون والنظام بقوا في بيت صور لأنها كانت ملجأ لهم. وسمع الملك الإسكندر بالوعود التي أغدقها ديمتريوس على يوناثان، كما بلغه خبر المعارك والأعمال الجبارة التي قام بها يهوذا وإخوته وما تحملوه من المتاعب، فقال: لا أظن أننا نجد رجلا مثله، فلنجعله نصيرا لنا وحليفا. وكتب إليه رسالة يقول فيها: من الملك الإسكندر إلى أخيه يوناثان سلام. سمعنا عنك أنك رجل جبار وجدير بأن تكون لنا حليفا، لذلك نقيمك اليوم رئيسا للكهنة ونسميك صديق الملك، ونرسل إليك ثوبا أرجوانيا وتاجا من ذهب على أمل أن تناصرنا وتكون حليفا لنا. فلبس يوناثان الحلة المقدسة في الشهر السابع من السنة 160 في عيد المظال، وحشد الجيوش وتجهز بأسلحة كثيرة. ولما سمع ديمتريوس بالأمر تحسر وقال: ماذا فعلنا حتى تركنا الإسكندر يصادق اليهود ويعزز قوته بهم؟ سأكتب إليهم رسالة تعظيم وأعدهم بالمناصب العليا والعطايا لأحصل على تأييدهم. وكتب إليهم يقول: من الملك ديمتريوس إلى شعب اليهودي سلام. يسرنا أن نعلم أنكم محافظون على عهودكم لنا، ثابتون على صداقتنا ولم تنضموا إلى أعدائنا. والآن إذا بقيتم على الولاء لنا نكافئكم خير مكافأة على ذلك، فنمنحكم ضمانات كثيرة ونغدق عليكم العطايا. بل ها أنا من الآن أعفي جميع اليهود من الضرائب العامة إكراما لكم، بما في ذلك ضريبة الملح وضريبة التاج، وما يعود إلي كثلث الزرع ونصف ثمر الأشجار، هذا كله أعفيكم منه في أرض يهوذا وفي المقاطعات الثلاث الملحقة بها من أرض السامرة والجليل من اليوم إلى آخر الزمان، وتكون أورشليم مقدسة ضمن حدودها ومعفاة من العشور والضرائب. أما القلعة التي في أورشليم فأتخلى عن سلطتي عليها إلى رئيس الكهنة الذي له أن يختار من يشاء من الرجال لحراستها. وعلاوة على ذلك، أطلقوا بلا مقابل كل يهودي سبي من أرض يهوذا في جميع أنحاء مملكتي، وآمروا جميع وكلائي بأن يعيدوا إليهم ضريبة المواشي التي استوفوها منهم، وأن يعفوهم من دفعها، وتكون الأعياد كلها والسبوت ورؤوس الشهور والأيام الدينية الخاصة بحدث من الأحداث والأيام الثلاثة التي قبل العيد مع التي بعده، تكون هذه الأيام كلها أيام حصانة وعفو لجميع اليهود الذين في مملكتي، بحيث لا يحق لأحد أن يتعرض لهم أو يضايقهم في أي شيء. وفوق ذلك، أسمح لليهود بحق الالتحاق في جيوش الملك بعدد لا يزيد على 30,000 رجل، يعاملون تماما كغيرهم من جنود الملك، فيوكلوا إلى بعضهم مهام الحراسة في حصون الملك المنيعة، وإلى بعضهم الآخر إدارة شؤون المملكة التي تتطلب الأمانة. وآمروا أيضا بأن يكون رؤساء اليهود وحكامهم من شعبهم، وأن يعيشوا حياتهم بحسب قوانينهم الخاصة بهم، كما هي الحال في أرض يهوذا بأمر من الملك. أما المقاطعات الثلاثة الملحقة باليهودية من أرض السامرة فتبقى ملحقة باليهودية، وتخضع لسلطة واحدة هي سلطة رئيس الكهنة. وأهبوا مدينة بطلمايس وتوابعها للهيكل لتكون نفقاته الضرورية من عائداتها، وأعطي كل سنة 15,000 مثقال فضة من دخل الخاص، وكل ما بقي مما لم يدفعه وكلاء الجباية عن السنين السالفة يدفعونه الآن في الحال وفي المستقبل لأعمال الهيكل. أما 5,000 مثقال الفضة التي كانت تجبى من دخل الهيكل في كل سنة فتترك للكهنة القائمين بالخدمة، وكل من لجأ إلى الهيكل في أورشليم بجميع حدوده لأنه لم يدفع للملك مالا أو أي حق كان يعفى منه، ويبقى له كل ما له في مملكتي. ونفقات البناء في الأمكنة المقدسة وترميمها تعطى من حساب الملك، كذلك نفقات بناء أسوار أورشليم والحصون المحيطة بها، وتعطى من حساب الملك أيضا نفقات بناء الأسوار في سائر مدن اليهودية. فلما سمع يوناثان والشعب بهذا العرض لم يصدقوه ورفضوه، لأنهم تذكروا ما أنزله ديمتريوس بهم من الظلم والاضطهاد، ففضلوا التحالف مع الإسكندر لأنه كان أول من فاتحهم بطلب السلام الحقيقي، وبقوا أمناء للحلف الذي عقدوه معه. وحشد الإسكندر الملك جيشا قويا وعسكر في مواجهة ديمتريوس، وما إن تشابك الجيشان في القتال حتى تراجع جيش الإسكندر، لكن دون أن يستسلم فطارده ديمتريوس وقاتله قتالا شديدا إلى أن غابت الشمس، حتى سقط ديمتريوس نفسه قتيلا في ذلك اليوم. وبعد ذلك أرسل الإسكندر سفراء إلى بطليموس ملك مصر يحملون إليه رسالة جاء فيها: أما وأني رجعت إلى مملكتي وجلست على عرش آبائي واستعدت سلطتي على بلادنا بعد أن غلبت ديمتريوس وكسرت جيشه وهزمته وجلست على عرش ملكه، بعد هذا كله تعال الآن نتحالف، تزوجني ابنتك فأصاهرك وأهدي إليك وإليها من الهدايا ما يليق بمقامك الجليل. فأجابه بطليموس الملك: سعيد هو اليوم الذي رجعت فيه إلى أرض آبائك وجلست على عرش ملكهم، سألبي طلبك، لكن تعال إلى بطلمايس حيث نتعرف بعضنا إلى بعض وأزوجك ابنتي حسب رغبتك. فخرج بطليموس من مصر هو وكليوباترا ابنته، ودخلا بطلمايس في السنة 162، حيث التقى الإسكندر الملكة وزوجه كليوباترا ابنته، وأقام في عرسها وليمة ملوكية باحتفال عظيم. وكتب الإسكندر إلى يوناثان أن يجيء لملاقاته، فصار إلى بطلمايس في موكب حافل ولقي الملكين وأهدى لهما ولأصحابهما فضة وذهبا وهدايا كثيرة، فنال حظوة لديهما. وأقبل على الإسكندر رجال أشرار مفسدون من شعب إسرائيل ووشوا بيوناثان، فلم يصغي إليهم، بل أمر أن ينزعوا ثياب يوناثان ويلبسوه أرجوانا، ففعلوا، وأجلسه بجانبه، وأمر رجال حاشيته أن يخرجوا معه إلى وسط المدينة وينادوا أن لا يتعرض له أحد في أمر من الأمور أو يسيء إليه. فلما رأى الذين وشوا بيوناثان مكانته الرفيعة وكيف أنهم ألبسوه الأرجوان، هربوا جميعهم. وأكرم الملك يوناثان وجعله من خلانه الأصفياء، وعينه أميرا وشريكا في الملك. فعاد يوناثان إلى أورشليم بسلام وسرور. وفي السنة 165 جاء ديمتريوس ابن ديمتريوس من جزيرة إكريت إلى أرض آبائه، فلما سمع الإسكندر الملك بذلك سيطر عليه الحزن ورجع إلى أنطاكيا، وأوكل ديمتريوس قيادة الجيش إلى أبولونيوس حاكم بقاع سوريا، فحشد جيشا عظيما وعسكر في يمنيا، وأرسل إلى يوناثان رئيس الكهنة يقول: لا أحد سواك يقاومنا، بسببك صرت عرضة للسخرية والتعيير، فلماذا تحاربنا في الجبال؟ فإذا كنت واثقا بقوة جيشك فانزل إلى ملاقاتنا في السهل، فنتصارع هناك ونعرف من هو الأقوى. سل عني فتعرف من أنا ومن هم الذين يناصرونني، وتعرف أيضا أن لا أمل لك بالنصر، فآباؤك انهزموا في أرضكم مرتين، وأنت لن تكون لك القدرة على الثبات أمام فرساني وجيش في كثرة جيشي، في سهل لا حجر فيه ولا حصات ولا ملجأ تهربون إليه. فلما سمع يوناثان هذا الكلام من أبولونيوس استولى عليه الغضب، واختار 10,000 رجل وانطلق من أورشليم يتبعه سمعان أخوه لمساندته، وخيم بعسكره تجاه يافا، فأغلقت في وجهه أبواب المدينة لأن حرس أبولونيوس كانوا في داخلها، فحاصرها يوناثان، لكن الخوف سيطر على الذين داخل المدينة ففتحوا له الأبواب فاستولى عليها. وسمع أبولونيوس بالأمر فقام ب3,000 فارس وبجيش كبير من المشاة، واتجه نحو أجدود متظاهرا أنه عابر سبيل، ثم مال بغتة إلى السهل لاعتماده على فرسانه الكثيرين. فتبعه يوناثان إلى أجدود، واشتبك الفريقان في القتال. وكان أبولونيوس ترك 1,000 فارس في كمين وراءه، ولم يعلم يوناثان بذلك إلا عندما وجد جيشه محاطا والسهام تنهال على جنوده من الصباح إلى المساء، ولكن الجنود ثبتوا في أماكنهم بأمر من يوناثان حتى تعبت خيل العدو، فجاء سمعان أخوه بجيشه وهجم على فرقة الخيل المنهوكة القوى فانكسروا وانهزموا، وتفرقت الخيل في السهل وفر فرسانها إلى أجدود، ودخلوا بيت داجون معبد صنمهم طلبا للنجاة. فأحرق يوناثان أجدود والمدن المجاورة لها وسلب غنائمهم، وأحرق معبد داجون بالنار مع الذين هربوا إليه، وكان الذين سقطوا بالسيف مع الذين احترقوا 8000 رجل. ومن هناك اتجه يوناثان إلى أشقلون وعسكر قبالتها، فخرج أهل المدينة للقائه بمنتهى التكريم. ثم رجع يوناثان بمن معه إلى أورشليم يحملون غنائم كثيرة. ولما سمع الإسكندر الملك بما جرى زاد يوناثان تكريما، وأرسل إليه عروة من ذهب تعطى لأنسباء الملوك فقط، ووهبه عكرون والأرض المحيطة بها. الأصحاح 11. وحشد بطليموس ملك مصر جيشا كبيرا بعدد رمل البحر وسفنا كثيرة، وحاول أن يضم مملكة الإسكندر بالحيلة إلى مملكته، فجاء إلى سوريا متظاهرا بالسلم، حتى إن أهل المدن فتحوا له الأبواب ورحبوا به نزولا عند طلب الإسكندر، لأن بطليموس كان حماه. وكلما دخل بطليموس مدينة كان يبقي فيها حرسا من الجند، ولما قرب إلى أجدود أروه معبد داجون المحروق وخراب أجدود وضواحيها والجثث المطروحة هنا وهناك، وتلك التي أحرقها يوناثان في المعركة وكوموها على طريقه. وأخبر السكان بطليموس الملك بما فعل يوناثان قصد إثارته عليه، ولكن الملك لزم الصمت. واستقبل يوناثان الملك في يافا، وسلم بعضهما على بعض وناما هناك. ثم رافق يوناثان الملك إلى نهر الوطارس ورجع إلى أورشليم. فاغتنم بطليموس الملك هذه الفرصة لتنفيذ مكيدته، فاستولى على مدن الساحل وصولا إلى سلوقية الساحلية، ونوى بالإسكندر شرا، فأرسل إلى ديمتريوس الملك سفراء يحملون إليه رسالة جاء فيها: تعال نعقد معاهدة بيني وبينك، وأعطيك ابنتي التي عند الإسكندر وتستعيد عرش أبيك، فأنا نادم لأني زوجتها إلى رجل حاول قتلي. وهكذا تجنى بطليموس على الإسكندر طمعا في ملكه، ثم استرد ابنته وأعطاها لديمتريوس، وانقلب على الإسكندر وانفجر العداء بينهما. وبعد ذلك دخل بطليموس إلى انطاكيا ووضع على رأسه تاجين، تاج آسيا وتاج مصر. وفي ذلك الوقت كان الإسكندر في كيلكية، لأن أهلها كانوا أعلنوا العصيان عليه. فلما سمع الإسكندر بما فعل بطليموس صار إلى مقاتلته، فلاقاه بطليموس بجيش كبير فهزمه، فهرب الإسكندر إلى مناطق العرب. وكان بطليموس الملك أصبح في أوج عظمته، بحيث أن زبدئيل العربي قطع رأس الإسكندر وأرسله إليه. وبعد 3 أيام مات بطليموس الملك، ففتك الأهالي بحراس الحصون المصريين. وهكذا ملك ديمتريوس في السنة 167. وفي هذا الوقت جمع يوناثان رجال اليهودية للاستيلاء على القلعة التي في أورشليم، وأقام حولها آلات الحصار بكثرة. فذهب بعض الأشرار الذين يبغضون شعبهم بني إسرائيل وأخبروا الملك ديمتريوس أن يوناثان حاصر القلعة. فلما سمع بهذا الخبر غضب جدا وهب مسرعا إلى بطلمايس، وكتب إلى يوناثان أن يرفع الحصار عن القلعة وأن يسرع في المجيء إلى بطلمايس لمقابلته والتحدث إليه. ولكن رغم هذا أمر يوناثان بمتابعة حصار القلعة وعزم على المجازفة بنفسه. فاختار بعض شيوخ شعب إسرائيل وكهنتهم وأخذ من الفضة والذهب والحلل وسائر الهدايا شيئا كثيرا، وذهب إلى الملك في بطلمايس فحظي برضاه، ووشي به جماعة من أشرار شعبه، إلا أن الملك عامله كما كان أسلافه من الملوك يعاملونه، ورفع مكانته في عيون جميع أصدقائه، وثبته في منصبه رئيسا للكهنة وفيما كان يتمتع به من الامتيازات، وجعله من أقرب أصدقائه. وطلب يوناثان من الملك أن يعفى اليهودية والمدن الثلاث الملحقة بها وأرض السامرة من كل جزية، ووعده ب300 قنطار من الفضة. فقبل الملك هذا الطلب وكتب وثائق في ذلك كله، وهذا نصها: من ديمتريوس الملك إلى يوناثان أخيه وإلى شعب اليهودي سلام. نرفق رسالتنا هذه إليكم بنسخة من الرسالة التي كتبناها بشأنكم إلى لسطانيوس قريبنا حتى تطلعوا على مضمونها. من ديمتريوس الملك إلى لسطانيوس المكرم سلام. نحن عازمون على أن نحسن معاملة اليهود الذين هم أصدقاؤنا، ونحفظ عهدنا لهم للنيات الطيبة التي أبدوها نحونا، فنقر لهم بأرض اليهودية كلها مع المقاطعات الثلاث، وهي أفيرامة ولدة والرامة إيم، التي ألحقت باليهودية من أرض السامرة وجميع توابعها، فتكون لجميع الذين يقدمون الذبائح في أورشليم بدل الضرائب الملكية التي كان الملك يجبيها قبلا في كل سنة من غلال الأرض وثمر الأشجار. أما ما يحق لنا أيضا من العشور والضرائب العائدة لنا من حفر الملح وضريبة التاج، فنحن نعفيهم من هذا كله من الآن، ولا يلغى شيء من هذا الإعفاء ما طال الزمان. فاكتبوا الآن نسخة من هذه الوثيقة وسلموها إلى يوناثان ليضعها في الجبل المقدس في مكان مفتوح للجميع. ورأى ديمتريوس الملك أن البلاد خضعت له من دون مقاومة من أحد، فسرح جيوشه كل واحد إلى بيت ما عدا بعض كتائب الجنود الغرباء الذين جاء بهم من الأمم في جزر البحر، مما أثار غضب الجنود القدماء الذين حاربوا في جيوش الملوك الذين سبقوه. فلما رأى تريفون أحد الذين تحزبوا للإسكندر من قبل أن الجيوش كلها تتذمر من ديمتريوس الملك، سارع إلى إيملكوئيل العربي، وكان يربي أنتيوخوس ابن الإسكندر، فألح عليه أن يسلمه أنتيوخوس ليملك مكان أبيه، وأخبره بما فعل ديمتريوس وبما له في الجيوش من العداوة، وأقام هناك أياما كثيرة. وأرسل يوناثان إلى ديمتريوس الملك طالبا إليه أن يخرج جميع الجنود الذين في القلعة من أورشليم، وكذلك الجنود الذين في الحصون، لأنهم كانوا يحاربون شعب إسرائيل. فأجابه ديمتريوس الملك: سأفعل ذلك لك ولشعبك، بل سأكرمك أنت وشعبك تكريما عظيما حالما توافيني الفرصة. أما الآن فخير لك أن ترسل إلي رجالا يساندونني، لأن جميع جنودي تخلوا عني. فأرسل يوناثان 3000 رجل أشداء إلى إنطاكيا، فابتهج الملك بقدومهم، وتجمهر الأهلون وسط المدينة، وكانوا 120,000 رجل، وحاولوا أن يقتلوا الملك. فهرب الملك إلى قصره، فاستولى الأهلون على طرق المدينة وبدأوا بالهجوم. فدعا الملك اليهود لنجدته، فأقبلوا إليه كلهم وانتشروا في المدينة، وقتلوا 100,000 رجل من الأهالي السائرين، وأحرقوا المدينة، وأخذوا غنائم كثيرة في ذلك اليوم، وأنقذوا حياة الملك. فلما رأى الأهالي أن اليهود استولوا على المدينة وانتشروا فيها يفعلون ما يشاءون، خارت عزائمهم وتضرعوا إلى الملك وقالوا: أعطنا السلام وامنع اليهود من مهاجمتنا ومهاجمة المدينة. وألقوا سلاحهم وعقدوا الصلح مع ديمتريوس الملك. فأكرم الملك وجميع أهل مملكته اليهود الذين رجعوا إلى أورشليم بغنائم كثيرة. أما ديمتريوس الملك فجلس على عرش ملكه، وعم الهدوء البلاد، وتنكر لكل ما وعد به يوناثان، ولم يكافئه لمعروفه، بل ضايقه أشد المضايقة. وبعد ذلك رجع تريفون ومعه أنطيوخوس وهو بعد صغير السن، فجلس على عرش ملكه ولبس التاج. فانضمت إليه الجيوش التي سرحها ديمتريوس، وقاتلوا ديمتريوس فهرب. فاستولى تريفون على الفيلة وسيطر على إنطاكيا. وكتب أنطيوخوس الصغير إلى يوناثان: إني أثبتك رئيسا للكهنة، وأجعلك حاكما على المقاطعات الأربع، وأختارك واحدا من أصدقاء الملك. وأرسل له الملك آنية من الذهب لمائدته، وسمح له أن يشرب فيها، وأن يلبس الأرجوان بعروة الذهب. كذلك عين الملك سمعان أخاه حاكما على الأرض الممتدة من حدود فينيقية إلى حدود مصر. وصار يوناثان بجيشه في بقاع سوريا وفي المدن، وانضم إليه جميع جيوش سوريا، ووصل إلى أشقلون حيث لاقاه أهل المدينة بالترحاب. ومن هناك اتجه إلى غزة، فأغلق أهل غزة الأبواب في وجهه، فحاصرها وأحرق ضواحيها بالنار ونهبها. فطلب أهل غزة من يوناثان الأمان، فسالمهم، لكنه أخذ أبناء رؤسائهم رهائن وأرسلهم إلى أورشليم، وتابع جولته في البلاد إلى أن وصل دمشق. ولما عاد يوناثان إلى يهوذا، سمع أن قواد ديمتريوس وصلوا إلى قادش في الجليل على رأس جيش كبير، وغايتهم أن ينهوا مهماته. فأسرع إلى ملاقاتهم، وترك سمعان أخاه في البلاد. فحاصر سمعان بيت صور وهاجمها يوما فيوما، واستمر في حصارها مدة طويلة، إلى أن رغب أهلها في الصلح فصالحهم، لكنه أخرجهم من المدينة واحتلها وأقام فيها حامية تحرسها. وفي هذه الأثناء عسكر يوناثان وجيشه عند ماء جناصر، وقبل الفجر صاروا، فوصلوا إلى سهل حاصور عند الصبح، حيث وجدوا جيش الغرباء ينتظرون بعد أن نصبوا لهم كمينا في الجبال. فما إن تقدم يوناثان بجيشه نحوهم حتى خرج الكمين من مواضعهم واشتركوا في القتال، فهربوا جميعهم، وما بقي إلى جانب يوناثان رجل واحد إلا متسي بن أبشالوم، ويهوذا بن حلفي قائدا الجيش، فمزق يوناثان ثيابه ورش التراب على رأسه وصلى، ثم عاد إلى الغرباء يقاتلهم فانهزموا وهربوا. ولما رأى الذين هربوا من رجاله ما جرى عادوا إليه وطاردوا العدو معه إلى معسكرهم في قادش، حيث هم أيضا عسكروا، فسقط في القتال من الغرباء في ذلك اليوم 3,000 رجل، ورجع يوناثان إلى أورشليم. الأصحاح 12. ورأى يوناثان أن الفرصة الآن ملائمة له، فاغتنمها واختار بعض رجاله وأرسلهم إلى روما ليؤكدوا الحلف الذي عقدوه مع الرومانيين ويجددوه. كذلك أرسل معهم إلى إسبرطة وأماكن أخرى رسائل في هذا المعنى. فذهبوا إلى روما ودخلوا مجلس الشيوخ وقالوا: أرسلنا يوناثان رئيس الكهنة وشعب اليهودي لنجدد الحلف القديم. فأعطاهم مجلس الشيوخ رسائل لوكلاء روما في الأقاليم حتى يؤمنوا رجوعهم إلى أرض يهوذا بسلام. وهذه نسخة من الرسائل التي كتبها يوناثان إلى أهل إسبرطة: من يوناثان رئيس الكهنة والشيوخ والكهنة وسائر شعب اليهودي إلى أهل إسبرطة إخوتهم سلام. فيما مضى أرسل ملككم أريوس إلى أونية رئيس الكهنة رسالة يذكر فيها أنكم إخوتنا كما تشهد النسخة المرفقة. فرحب أونية بالبعثة كل الترحيب وأخذ الرسالة التي تنص على روابط الصداقة والموالاة، مع أننا الآن لا نحتاج إلى مثل هذه الروابط لما نستمده من القوة من كتبنا المقدسة، فإننا رأينا أن نكتب إليكم لتجديد علائق الأخوة والمودة، لئلا نصير غرباء عنكم لانقطاع الرسائل بيننا منذ زمن بعيد، مع أننا لم ننقطع على مدار السنة عن ذكركم في الأعياد وسائر المناسبات التي نقدم فيها الذبائح والصلوات كما هو جدير ولائق بين الإخوة. وفي هذا كله كنا نشعر بالفخر لما أنتم عليه من المكانة الرفيعة. أما نحن فالمتاعب الكثيرة والحروب العديدة أحاطت بنا من كل جانب، وبخاصة من الملوك الذين في جوارنا. ومع ذلك فلم نشأ طول مدة هذه الحروب أن نستنجد بكم وبسائر أنصارنا وحلفائنا لئلا نثقل على أحد، بخاصة أن الرب في السماء أعاننا وقهر أعداءنا وأنقذنا منهم. والآن اخترنا نومانيوس ابن أنتيوخوس وأنتيباسر ابن ياسون وأرسلناهما إلى الرومانيين لتجديد الصداقة والروابط التي كانت بيننا، وأوصيناهما أيضا بأن يذهبا إليكم حاملين تحياتنا وهذه الرسالة التي تعبر عن رغبتنا في تجديد أخوتنا، ولكم الشكر إذا أجبتمونا على ذلك. وهذه نسخة عن الرسالة التي أرسلها أريوس إلى أونية: من أريوس ملك إسبرطة إلى أونية رئيس الكهنة سلام. وجدنا وثيقة عن الإسبرطيين واليهود تنص على أنهم إخوة من نسل إبراهيم، فلما تبين لنا ذلك صار يهمنا كثيرا أن نطلع على أحوالكم. وفي جوابنا إليكم نعلن لكم أن مواشيكم وأرزاقكم هي لنا وأن مواشينا وأرزاقنا هي لكم، هذا ما أوصينا سفراءنا إليكم أن يبلغوكم إياه. فلما سمع يوناسان أن قادة ديمتريوس قادمون لمحاربته بجيش أكبر مما سبق، صار من أورشليم لملاقاتهم في سهول حمات، لأنه لم يشأ أن يعطيهم الوقت الكافي لدخول أرضه. وأرسل يوناسان رجالا يستطلعون معسكر الأعداء، فعادوا إليه وأخبروه أنهم يتأهبون لمهاجمة اليهود في الليل، فما إن غابت الشمس، حتى أمر يوناسان رجاله أن يسهروا تحت السلاح طول الليل استعدادا للقتال، ونشر الحراس حول معسكره. ولما سمع الأعداء أن يوناسان ورجاله يستعدون للقتال، سيطر على قلوبهم الذعر والرعب، فأشعلوا النيران في معسكرهم وهربوا. ورأى يوناسان ورجاله ضوء النيران، لكنهم لم يعلموا بما جرى إلا عند الصبح، فطاردوهم فلم يلحقوا بهم، لأنهم كانوا قطعوا نهر ألوطاروس. فاستدار يوناسان نحو قبيلة من العرب تسمى بالزبيديين، فهاجمهم وسلب أرزاقهم، ثم توجه من هناك إلى دمشق، وفي طريقه إليها تجول في كل البلاد. وأما سمعان أخو يوناسان فصار حتى وصل إلى أشقلون وما جاورها من الحصون، ثم ارتد إلى يافا واستولى عليها لسماعه أن سكانها عازمون على تسليم قلعتها إلى أنصار ديمتريوس، وأقام فيها حامية عسكرية تحافظ على المدينة. ثم عاد يوناسان ودعا إليه شيوخ الشعب وشاورهم في أمر بناء حصون في اليهودية، ورفع أسوار أورشليم، وتشييد حائط عظيم بين القلعة والمدينة ليفصلها عن المدينة حتى تبقى معزولة عنها، فلا يتمكن الأعداء الذين فيها من البيع والشراء. وعلى ذلك اتفقوا أن يرمموا المدينة، خصوصا أن قسما من السور باتجاه الوادي شرقا كان منهارا، وهو السور المسمى قفيناطا. كذلك بنى سمعان قلعة حديدة في السهل وحصنها بالأبواب والمزاليج. وفي ذلك الوقت حاول تريفون أن يستولي على آسيا ويلبس التاج بعد القضاء على أنطيوخوس الملك، إلا أنه خاف أن يقاومه يوناسان ويقاتله، فسعى إلى القبض عليه والفتك به، فصار بجيشه إلى بيت شان، وهناك لاقاه يوناسان على رأس جيش من 40,000 رجل مدرب على القتال. فلما رأى تريفون ضخامة هذا الجيش لم يحرك ساكنا ضد يوناسان، بل رحب به بحفاوة وعرفه إلى جميع أصدقائه، وأهدى إليه الهدايا، وأمر أركان حربه بأن يطيعوه طاعتهم له بالذات. وقال ليوناسان: لماذا حملت هؤلاء الجنود كل هذه المشقة ولا حرب بيننا؟ دعهم يعودون إلى بيوتهم، وانتخب لك فئة منهم لمرافقتك، وتعال معي إلى بطلمايس، فأسلمها إليك مع سائر الحصون والجنود وولاة الأمر، ثم أعود، فأنا لهذا الغرض جئت إليك. فصدقه يوناسان وفعل كما قال له، وصرف جنوده فذهبوا إلى أرض يهوذا، لكنه استبقى لنفسه 3,000 رجل، ترك 2,000 منهم في الجليل واصطحب 1,000. فلما دخل يوناسان بطلمايس أغلق أهل المدينة الأبواب وراءه، وقبضوا عليه وقتلوا بالسيف جميع الذين دخلوا معه. وأرسل تريفون جيشا وفرسانا إلى الجليل وإلى السهل الكبير للفتك بجميع رجال يوناسان. لكن بعد أن علم هؤلاء أن يوناسان والذين معه قبض عليهم وقتلوا، تشجعوا وصاروا متكاتفين مستعدين للقتال. فلما رأى الذين يلاحقونهم أنهم مستعدون للموت دفاعا عن أنفسهم، تراجعوا عنهم. فعاد رجال يوناسان إلى أرض يهوذا سالمين، وهناك أقاموا مناحة على يوناسان ومرافقيه، واستولى على شعب إسرائيل حزن كبير، ونوى جميع الأمم حولهم أن يبيدوهم لاعتقادهم أن لا قائد لهم الآن ولا نصير، فإذا حاربوهم يمحون ذكرهم من بني البشر. الأصحاح 13. وسمع سمعان أن تريفون حشد جيشا عظيما ليغزو أرض يهوذا ويدمرها، ورأى أن الشعب سيطر عليه الذعر والرعب، فصعد إلى أورشليم وجمع الشعب وخاطبهم مشددا عزائمهم: تعرفون ما عملت أنا وإخوتي وأهل بيت أبي دفاعا عن شرائعنا ومقدساتنا وما عانينا من الحروب والمتاعب، حتى إن إخوتي جميعا هلكوا في سبيل شعب إسرائيل ولم يبقى سواي. والآن كيف أبخلوا بحياتي في هذه الأوقات العصيبة وأنا لا أعتبر نفسي خيرا من إخوتي؟ بل إني سأنتقم لشعبي وللأقداس ولنسائنا وأولادنا، ذلك أن الأمم الغريبة من بغضها لنا اجتمعت علينا لتدميرنا. فلما سمع الشعب هذا الكلام انتعشت نفوسهم وصرخوا بأعلى أصواتهم: أنت قائدنا مكان يهوذا ويوناسان أخيك، فحارب حربنا وما تقوله لنا نفعله. فجمع سمعان رجال الحرب وأسرع في إتمام رفع أسوار أورشليم وتحصينها من كل جوانبها. ثم أرسل يوناسان بن أبشالوم إلى يافا في عدد كاف من الجنود، فطرد سكانها وأقام هناك. أما تريفون فزحف من بطلمايس في جيش عظيم إلى أرض يهوذا، ومعه يوناسان أخو سمعان كرهينة، وكان سمعان معسكرا بحديدة قبالة السهل. وعلم تريفون أن سمعان حل مكان يوناسان أخيه وأنه عازم على أن يحاربه، فأرسل إليه من يقول له: قبضنا على يوناسان أخيك لأنه لم يدفع لخزينة الملك مالا متبقيا عليه من المناصب التي شغلها، ونحن مستعدون لإطلاقه إذا أرسلت 100 قنطار فضة وولديه كرهينتين عندنا حتى نتأكد أنه لن ينتقم منا. وأدرك سمعان خداعهم في هذا الكلام، ومع ذلك أرسل المال والولدين خوفا من أن يجلب على نفسه عداوة الشعب، ويقول: لأنه لم يسلم المال والولدين قتل يوناسان. ولذلك سلم الولدين 100 قنطار فضة، غير أن تريفون أخلى بوعده ولم يطلق يوناسان. وبعد ذلك عزم تريفون على أن يغزو بلاد يهوذا ويدمرها، فالتف في الطريق إلى أدورا، وكان سمعان وجيشه يطاردونه أينما اتجه. وكان الذين في قلعة أورشليم يرسلون إلى تريفون رسلا يلحون عليه أن يسرع في المجيء إليهم من طريق البرية ويزودهم بالمؤونة. فجهز تريفون جميع فرسانه للمسير في ذلك الليل، لكن الثلج تراكم جدا ومنعهم من المسير، فاتجه إلى أرض جلعاد. ولما اقترب من بسكامة قتل يوناسان ودفنه هناك، ثم رجع إلى بلاده. فأرسل سمعان من يأتي بعظام يوناسان أخيه ودفنها في مودين مدينة آبائه، وناح عليه كل شعب إسرائيل نوحا عظيما وندبوه أياما كثيرة. وبنى سمعان على قبر أبيه وإخوته نصبا تذكاريا عاليا بحجارة منحوتة من الخلف ومن الأمام، وبنى على القبر 7 أهرام متواجهة لأبيه وأمه وإخوته 4، وزينها بالنقوش وأحاطها بأعمدة ضخمة نحت عليها أسلحة ومراكب للذكرى. وكان في إمكان الذين يبحرون من هناك أن يشاهدوها. ولا يزال هذا القبر الذي بناه سمعان بمودين باقيا إلى اليوم. وفي ذلك الوقت غدر تريفون بأنتيوخوس الملك الصغير وقتله، وملك مكانه، ولبس تاج آسية، وجلب الويل على البلاد. وبنى سمعان قلاعا في اليهودية وحصنها بالأبراج والأسوار العظيمة والأبواب والمزاليج، وملأها بالمؤن، كما أنه اختار بعض رجاله وأرسلهم إلى ديمتريوس الملك طالبا إليه أن يعفى البلاد من الضرائب لأن تريفون نهب كل شيء. فكتب إليهم ديمتريوس الملك يقول: من ديمتريوس الملك إلى سمعان رئيس الكهنة وصديق الملوك وإلى الشيوخ وشعب اليهود سلام. تلقينا منكم إكليل الذهب وثوب الأرجوان، ونحن على استعداد لنعقد معكم معاهدة سلام والكتابة إلى وكلاء بتنفيذ أمرنا بإعفائكم من الضرائب، وإن كل ما تعاهدنا عليه يبقى معمولا به، وإن القلاع التي بنيتموها تكون لكم، وإن كل من ارتكب هفوة أو خطأ إلى هذا اليوم نعفو عنه، وضريبة التاج التي لنا عليكم وكل جزية أخرى على أورشليم نعفيكم أيضا منها. وإذا كان بينكم مؤهلون للالتحاق بجيشنا فليفعلوا ذلك، وليكن سلام بيننا. وهكذا ارتفع نير الأمم الغريبة عن شعب إسرائيل في 170، وأخذ الشعب يؤرخ السقوق والعقود بدءا بالسنة الأولى لسمعان رئيس الكهنة قائد اليهود ورئيسهم. وفي ذلك الوقت عسكر سمعان حول جازر وحاصرها من كل جهة، وصنع برجا متحركا أقامه عند المدينة، ومنه ضرب إحدى القلاع واستولى عليها. وهجم الذين في البرج المتحرك على المدينة فأصاروا فيها الزعرة، فصعد الذين في المدينة مع النساء والأولاد إلى السور وثيابهم ممزقة، وصرخوا بأعلى أصواتهم إلى سمعان يسألونه الأمان، وقالوا له: لا تعاملنا بحسب مساوئنا بل ترفق بنا. فأشفق عليهم سمعان وتوقف عن مهاجمتهم، لكنه أخرجهم من المدينة وطهر البيوت من الأصنام، ثم دخل المدينة بأناشيد الحمد وطهرها من كل أثر للأصنام، وأوكل شؤونها إلى الذين يعملون بالشريعة. وبعد أن حصنها بنى مسكنا له هناك. وأما الذين في قلعة أورشليم فاشتدت مجاعتهم ومات كثير منهم، لأنهم منعوا من دخول المدينة ومن البيع والشراء، فاشتدت مجاعتهم ومات كثير منهم. فصرخوا إلى سمعان يطلبون الأمانة، فلبى طلبهم ومنحهم الأمانة وأخرجهم من القلعة وطهرها من النجاسات، ودخلها في اليوم 23 من الشهر الثاني في السنة 171 بتسابيح الحمد، وسعى في النخل والكنارات والسنوج والأعواد والأغاني والأناشيد احتفاء بتدمير عدو لدود وإخراجه من أرض إسرائيل. وأمر سمعان أن يكون ذلك اليوم من كل سنة عيدا يعم فيه الفرح. ثم إنه حصن جبل الهيكل الذي بجانب القلعة وسكن هناك هو وجماعته. ولما رأى أن يوحنا ابنه رجل شجاع عينه قائدا على جميع جيوشه، فجعل يوحنا مقره في جازر. الأصحاح 14. وفي السنة 172 جمع ديمتريوس الملك جيوشه وصار إلى ماداي يطلب نجدة لمحاربة تريفون. وعلم أرساكيس ملك فارس وماداي أن ديمتريوس دخل حدود مملكته، فأرسل أحد قادته مع بعض الجنود للقبض عليه حيا، فذهب وهزم جيش ديمتريوس وقبض عليه حيا وجاء به إلى أرساكيس فألقاه في السجن. فعم الهدوء أرض يهوذا طول عهد سمعان الذي بذل كل جهده في سبيل مصلحة شعبه، وهذا ما جعلهم يزدادون سرورا كلما ازداد سلطة ومجدا. وفضلا عن أنه كان شهما في كل أعماله، فإنه استولى على يافا وجعلها مرسا للسفن وشق طريقا إلى جزر البحر، ووسع حدود شعبه وسيطر على البلاد وأعاد أسرى كثيرين إلى أرضهم، واستولى على جازر وبيت صور وقلعة أورشليم وأخرج منها النجاسات ولم يقاومه أحد. وكان اليهود يفلحون أرضهم ويزرعونها بسلام، فتعطي غلالها وأشجار السهول تعطي أثمارها، وكان الشيوخ يجلسون في ساحات المدينة يتباحثون فيما يعود على الشعب بالخير، فيما يلبس الشبان بذاتهم العسكرية الزاهية. وكان سمعان يزود المدن بالطعام وبكل أنواع الأسلحة حتى وصل صيته إلى أقاصي الأرض، واستتب السلم في البلاد، فعمت البهجة شعب إسرائيل، وجلس كل واحد تحت كرمته وتينته آمنا بلا خوف، لأن الملوك في تلك الأيام غلبوا على أمرهم ولم يبق في الأرض من يحارب شعب إسرائيل. وقوي سمعان عزيمة المساكين في شعبه، وحافظ على الشريعة وأباد كل شرير أثيم، وزين الهيكل وأكثر من آنية العبادة. ووصل خبر وفاة يوناثان إلى روما وإسبرطة، فعم فيهما الأسف الشديد. ولما علموا أن سمعان حل مكان أخيه رئيسا للكهنة، وأن البلاد ومدنها صارت تحت سلطانه، كتبوا إليه على ألواح من نحاس يجددون معه روابط الصداقة التي كانت بينهم وبين يهوذا ويوناثان أخويه. فقرأت الوثيقة على أهل الرأي في أورشليم، وهذا نصها: من أهل مدينة إسبرطة ورؤسائها إلى سمعان رئيس الكهنة، وإلى الشيوخ والكهنة وسائر شعب اليهود إخوتنا سلام. أخبرنا الرسل الذين أوفدتموهم إلى شعبنا بما أنتم فيه من العزة والكرامة، فسررنا بمجيئهم، وسجلنا الكلام الذي ألقوه في مجلس الشعب على هذا النحو: قدم إلينا نومانيوس بن أنتيوخوس وأنتيباتر بن ياسون رسولا اليهود ليجددا عهد الصداقة الذي بيننا. فرحب مجلس الشعب بسرور بهذين الرسولين أجمل ترحيب، وسجل كلامهما وأودع نسخة منه في سجلات الشعب لتكون تذكارا عند الإسبرتيين، كما أرسل نسخة إلى رئيس الكهنة سمعان. وبعد ذلك أرسل سمعان نومانيوس إلى روما ومعه ترس عظيم من الذهب وزنه نصف طن ليؤكد على الروابط فيما بينه وبينهم. فلما سمع شعب إسرائيل بهذا كله تساءلوا: كيف نعبر عن شكرنا لسمعان وبنيه على ما عمل هو وإخوته وبيت أبيه لدعم شعب إسرائيل ومحاربة أعدائهم وطردهم وتحرير البلاد منهم؟ فما كان من الشعب إلا أن حفروا على ألواح من نحاس رفعوها على أعمدة في جبل سهيون كلاما هذا نصه: في اليوم 18 من شهر أيلول في السنة 172، وهي السنة 3 رئيس الكهنة في حسرائيل، في مجمع كبير من الكهنة ورؤساء الشعب وشيوخ البلاد، تأكد منا أن حروبا كثيرة وقعت في البلاد، وأن سمعان بن متسية من بني يوياريب وإخوته خاطروا بأنفسهم وقاوموا أعداء شعبهم وكسبوا لقومهم مجدا عظيما، وأن يوناسان جمع شمل شعبه وصار فيهم رئيس الكهنة، وبعد ذلك عاجلته الوفاة، فعزم الأعداء على غزو بلاد اليهود وتدميرها والاستيلاء على أقداسها، لكن سمعان هب للدفاع عن شعبه اليهود وأنفق كثيرا من أمواله الخاصة على تزويد رجاله الأشداء بالسلاح والعتاد. وتأكد لنا أيضا أن سمعان حصن مدن اليهودية وبيت صور التي عند حدود اليهودية، وكانت مستودعا لأسلحة الأعداء من قبل، وأقام هناك حرسا من رجال اليهود، وحصن يافا التي على ساحل البحر المتوسط وجازر التي عند حدود أشدود حيث كان الأعداء مقيمين من قبل، وأسكن فيهما يهودا وزودهما بكل ما من شأنه أن يعزز مكانتهم. فلما رأى الشعب ما عمل سمعان وما كسب لشعبه من المجد، أقاموه قائدا لهم ورئيس كهنة اعترافا منهم له بهذه الإنجازات وبعدله ووفائه لشعبه ورغبته في تعزيزه بمختلف الوسائل. وفي أيام سمعان تم إخراج الأمم الغريبة وكذلك الذين في مدينة داود بأورشليم، وكان هؤلاء بنوا لأنفسهم قلعة يخرجون منها وينجسون جوار الهيكل وينزعون عنه القداسة، ولكن سمعان أسكن يهودا فيها وحصنها حرصا على سلامة البلاد وأورشليم التي رفع أسوارها فيها أيضا. لهذا ثبته ديمتريوس الملك في رئاسة الكهنوت الأعظم، وحسبه واحدا من أصدقائه، وأكرمه كل الإكرام، بخاصة عندما سمع أن الرومانيين يعتبرون اليهود موالين لهم ومناصرين وإخوة، وأنهم رحبوا برسل سمعان إليهم وأكرموهم، وأن اليهود وكهنتهم سرهم أن يكون سمعان رئيسا لهم وكاهنا أعظم مدى الحياة إلى أن يقوم نبي أمين يقودهم ويهتم بالهيكل ويعين منهم وكلاء على إدارة شؤون البلاد والتزود بالأسلحة وتعزيز الحصون وصيانة الهيكل، على أن يطيعه الجميع، وباسمه تكتب جميع السكوك في البلاد ويلبس الأرجوان والذهب، ولا يحق لأحد من الشعب والكهنة أن ينقض شيئا من ذلك أو يخالف أمرا من أوامره أو يعقد اجتماعا دون إذنه في البلاد أو يلبس الأرجوان وعروة الذهب. وكل من يخالف ذلك وينقض شيئا منه يعتبر مجرما. ورضي الشعب كله بأن يتولى سمعان كل هذه المهام التي ذكرت، كما قبل سمعان ورضي أن يكون رئيس الكهنة وقائدا ورئيسا لشعب اليهود وللكهنة وحاكما على الجميع. واتفق الشعب على أن تدون هذه الكتابة في ألواح من نحاس توضع في مكان بارز في رواق الهيكل، وتوضع نسخ منها في خزانة الهيكل حتى تبقى في متناول سمعان وبنيه. الأصحاح 15. وأرسل أنطيخوس بن ديمتريوس الملك رسالة من جزر البحر المتوسط إلى سمعان الكاهن رئيس شعب اليهود وإلى الشعب كله، وهذا ما جاء فيها: من أنطيخوس الملك إلى سمعان الكاهن الأعظم ورئيس شعب اليهود سلام. أما وأن قوما من أهل الفساد اغتصبوا مملكة آبائنا، فغايتي الآن هي أن أنازعهم عليها وأعيدها إلى ما كانت عليه من قبل. ولتحقيق ذلك حشدت جيشا كبيرا وجهزت أسطولا للحرب، وعزمت على مهاجمة البلاد لأنتقم من الذين أنزلوا بها الخراب وأوقعوا الضرر في كثير من مدنها. ولذلك فأنا الآن أقرر لك بكل ما أعفاك منه الذين قبلي من الضرائب والمدفوعات، وأسمح لك بأن تصدر نقدا خاصا ببلادك، وأوافق على إعفاء أورشليم والهيكل من الضرائب. ولك يبقى كل ما جهزته من الأسلحة وبنيته من الحصون، ومن الآن وعلى مدى الأيام تعفى من كل ضريبة ملكية عن الماضي أو في المستقبل. وحالما أستعيد السيطرة على مملكتي أمنحك أنت وشعبك والهيكل من الإكرام ما يجعل بلادك زائعة الصيت في جميع أنحاء الأرض. وفي السنة 174 خرج أنطيوخوس بحملة عسكرية إلى بلاد آبائه، فانضم إليه جميع الجيوش حتى لم يبق مع تريفون إلا القليل. فلاحقه أنطيوخوس الملك في طريق هربه إلى دورة التي على البحر المتوسط، بعد أن تأكد تريفون أن الخطر داهمه والجيش تخلى عنه. فتوجه أنطيوخوس إلى دورة ومعه 120,000 من الجنود المشاة وثمانية آلاف فارس، وأحاط بالمدينة. وتقدم الأسطول من جهة البحر، فحاصر أنطيوخوس المدينة برا وبحرا، ولم يدع أحدا يخرج منها أو يدخل إليها. وجاء نومانيوس والذين معه من روما يحملون رسائل إلى ملوك بلدان عديدة، فيها: من لوكيوس كونسول الرومانيين إلى بطليموس الملك، جاءنا وفد من أصدقائنا وأنصارنا اليهود يجددون الحلف الذي كان بيننا. وهؤلاء أرسلهم سمعان الكاهن الأعظم وشعب اليهود، وكان معهم ترس من ذهب وزنه نصف طن. فرأينا أن نكتب إلى ملوك البلدان أن لا يصيبوهم بأذن، ولا أن يحاربوهم طمعا بمدنهم وأرض بلادهم، ولا أن يؤيدوا من يحاربهم. ووجدنا من الخير أن نقبل منهم الترسة. فالآن إذا لجأ إليكم من بلادهم رجال أشرار فسلموهم إلى سمعان الكاهن الأعظم ليعاقبهم بحسب أحكام شريعتهم. وكتب لوكيوس بهذا المعنى إلى ديمتريوس الملك وأتالوس وأرمياراتيس وأرساكيس وإلى جميع مدن لمساكوس وإسبارتا وديلوس ومندوس وسيكويون وكاريا وساموس وبنفيلية وليكية وأليكارنوس ورودوس وفاسيديس وكوس وسيدن وأرادوس وجورتينا وكنيدوس وكبروس والقيروان، وأرسلوا بنسخة عن هذه الرسالة إلى سمعان الكاهن الأعظم. وحاصر ديمتريوس الملك دورا للمرة الثانية دون أن يتوقف عن مهاجمتها بآلات الحصار، فطوق تريفون ورجاله لئلا يدخلوا أو يخرجوا من المدينة، فأنجده سمعان بألفي رجل من خيرة رجاله وبفضة وذهب وعتاد كثير، فتمنع أنطيوخوس عن قبولها ونقض كل ما كان عاهده به من قبل وارتد عنه، وأرسل أنطيوخوس صديقه أتينوبيوس إلى سمعان ليفاوضه ويقول له: أنتم الآن تحتلون يافا وجازر وقلعة أورشليم، وهذه كلها من أملاكي، خربتم حدودها وأفسدتم أرضها واستوليتم على أماكن كثيرة من مملكتي، فعليكم الآن أن تسلموا المدن التي استوليتم عليها وأن تعيدوا إلي الضرائب التي جمعتموها من الأماكن التي خارج حدود اليهودية، وإلا فادفعوا لي بدلا 500 قنطار فضة وتعويضا عن الدمار الذي ألحقتموه بالمدن 500 قنطار فضة أخرى، وإذا لم تفعلوا ذلك حاربناكم. فلما وصل أتينوبيوس موفدا من صديقه أنطيوخوس الملك إلى أورشليم وشاهد الأبهة التي ينعم بها سمعان ورأى خزانة آنيته الفضية والذهبية وما إلى ذلك من مظاهر الطرف، استولى عليه الذهول ونقل إلى سمعان كلام الملك. فأجاب سمعان: نحن ما أخذنا أرضا لغريب ولا استولينا على شيء لأحد، وما أخذناه إنما ورثناه من آبائنا، وهو ما كان أعداؤنا اغتصبوه ظلما في غفلة من الزمن، فلما سنحت لنا الفرصة استعدناه لأنه ميراث آبائنا. وأما بخصوص يافا وجازر اللتين تطالب بهما، فكانتا نكبة على الشعب في بلادنا، ومع ذلك ندفع إليك عنهما 100 قنطار فضة. فلم يجبه أتينوبيوس بكلمة ورجع إلى الملك غاضبا وأخبره بهذا الكلام وبعظمة سمعان وبكل ما شاهده، فغضب الملك غضبا شديدا. حدث هذا كله بينما كان تريفون يهرب في سفينة إلى أرتوسياس، فأوكل الملك أنطيوخوس إلى كندباوس قيادة الساحل وزوده بجنود من المشاة والفرسان، وأمره أن يزحف على اليهودية مشيرا عليه أن يحصن قدرون وأبوابها ويشن الحرب على الشعب، بينما عمد الملك نفسه إلى اللحاق بتريفون. ولما وصل كندباوس إلى يمينيا أخذ يرهق الشعب ويهاجم اليهودية ويعتقل الناس ويقتلهم فيما هو يحصن قدرون، فلما أكمل تحصينها أسكن فيها فرسانا وجنودا من المشاة ليخرجوا وينتشروا في طرق اليهودية ويهددوا سكانها كما أمر الملك. الأصحاح 16. فصعد يوحنا بن سمعان من جازر وأخبر أباه بما عمل كندباوس، فدعا سمعان ابنيه الأكبرين يهوذا ويوحنا وقال لهما: أنا وإخوتي ونسل أبي لا نزال نحارب أعداء شعب إسرائيل منذ صغرنا إلى هذا اليوم، وكثيرا ما كان النجاح حليفنا في إنقاذ هذا الشعب، والآن ها أنا شخت وأنتما برحمة الله بلغتما سن الشباب، فقوما مقامي ومقام أخي واذهبا وقاتلا عن شعبكما وإله السماء يكون معكما. فاختار يوحنا من شعبه 20,000 محارب من المشاة والفرسان، وصار بهم إلى كندباوس، وفي طريقهم إليه باتوا ليلتهم في مدين، وفي الصباح قاموا واندفعوا إلى السهل، فرأوا في مواجهتهم جيشا كبيرا من المشاة والفرسان، فعسكر يوحنا وجيشه قبالتهم وبينهم الوادي. ولما رأى يوحنا أن رجاله خائفون من عبور الوادي، عبر هو أولا فتبعوه، ثم وزع جنوده للقتال، فأوقف فرسانه في وسط المشاة لكثرة ما كان للعدو من الفرسان، ثم نفخوا في الأبواق، فانهزم كندباوس وجيشه وقتل منهم كثيرون، ولجأ الباقون إلى قدرون. وفي هذه المعركة سقط يهوذا أخو يوحنا جريحا، فطاردهم يوحنا حتى وصل إلى قدرون التي حصنها كندباوس، الذي تابع هربه مع جنوده إلى القلاع التي في برية أجدود، فأحرقها يوحنا بالنار، فسقط من العدو 2,000 رجل، ثم رجع إلى أرض يهوذا سالما. وكان بطليموس بن أبوبوس قائدا في سهل أريحة، ومعه من الفضة والذهب شيء كثير، لأنه كان سهر الكاهن الأعظم، وبلغ به الغرور حد الطموح إلى السيطرة على البلاد، فعزم على الغدر بسمعان وبنيه والقضاء عليهم. وكان سمعان يجول في مدن البلاد ويدبر شؤونها بنفسه، فنزل إلى أريحة هو ومتسيا ويهوذا ابناه في شهر شباط من السنة 177، فاستضافهم ابن أبوبوس في قلعة صغيرة بناها يقال لها دوق، وفي نيته أن يغدر بهم، وأقام لهم وليمة فاخرة، ولكنه أخفى بعض رجاله هناك. فلما سكر سمعان وابناه قام بطليموس ومن معه وشهروا سلاحهم وانقضوا على سمعان في قاعة الوليمة، وقتلوه هو وابنيه وبعضا من مرافقيه. وبهذه الجريمة البشعة ارتكب بطليموس خيانة فظيعة، وكافأ الخير بالشر. ثم كتب بطليموس إلى الملك يخبره بما فعل، ويطلب منه أن يستلم البلاد والمدن بجيش يبعثه إليه. وبعث بطليموس برجال إلى جازر لقتل يوحنا، وبرسائل إلى كبار القادة يدعوهم إلى الحضور ليمنحهم فضة وذهبا وهدايا، وأرسل رجالا آخرين ليستولوا على أورشليم وجبل الهيكل. ولكن واحدا سبقهم إلى جازر وأخبر يوحنا باغتيال أبيه وأخويه، وبأن بطليموس أرسل إلى جازر من يغتاله هو أيضا. فلما سمع يوحنا بذلك هاله الأمر، وقبض على الرجال الذين جاءوا لاغتياله وقضى عليهم. وما تبقى من أخبار يوحنا وحروبه، وما أبداه من الشجاعة وبنائه الأسوار وغير ذلك من الأعمال الجليلة، مدون في كتاب أخبار أيام كهنوته الأعظم منذ أن تقلده بعد أبيه.